أقوالهم في غير هذا الموضع.
هذا وجه الخيرية. وجه الخيرية أن الكلابية والعفرية من الصفات العقلية وهي صفات السبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والكلام. الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة سبع صفات عقلية، لأنهم يزعمون أن العقل دل عليها مع الشر، بخلاف بقية الصفات فلا دل الله إلا الشر. فهم يثبتون الصفات السبع، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية اللي أثبتها الخبر من الكتاب والسنة. فبهذا صاروا خير من النجارية والضرارية والجهم، لأنهم يفون الصفات، فبذلك صاروا خيرا. وكل ما كان الإنسان موافق الكتاب والسنة، أقرب إلى موافق الكتاب والسنة، كان خيرا ممن بعد عنهما. فلما كان الكلابية والأشعرية موافق إلى الكتاب والسنة في إثبات بعض الصفات، صاروا خيرا من الجهم وخيرا من الجارية والضرارية الذين نفوا الصفات. نعم.
والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام
فصلها في أول الرسالة وفي غيرها وفي غيرها من كتبه رحمه الله. نعم.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
نعم، في باب القدر والأسماء والأحكام أقوالهم متقاربة، لأن الأشعرية في باب القدر يقربون من الجهم، الجهم من الجبرية جبري، والأشعرية جبرية، فهم يقربون منهم، إلا أن الجهمية جبرية خالصة، يقول أن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، والأشاعرة جبرية متوسطة، حيث أنهم يثبتون قدرة للعبد إلا أنه لا تأثير لها، قدرة بين المقدورين لا تأثير لها. وكذلك مسائل الأسماء والأحكام، تسمية مؤمن كافر مسلم، هذه مسائل الأسماء. مسائل الأحكام الحكم عليه في الدنيا بأنه مؤمن أو فاسق أو كافر، والحكم عليه في الآخرة بأنه مخلد بأنه في النار أو في الجنة، هذه مسائل الأحكام. مسائل القدر، يقول مسائل القدر والأسماء والأحكام متقارب، الأشعرية يقربون من الجهمية في هذا، لأنه في القدر جبرية، وفي مسائل الأسماء والأحكام قد يوافقون الجبر في هذا، لأن ضد المعتزلة يخرجون الإيمان من الرجل من الإيمان بالمعاصي، وأما هؤلاء جبرية ضده، فهم من جنس الجهم، يكون في كون الجهم لا يدخل ما في مسمى الإيمان، ولا يحكم على من ترك شيئا من الأعمال بالكفر كما يقوله الخوارج والمعتزلة، والأشاعرة والكلابية يقربون منهم، والكلابية متوسطة، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم جاء أبو الحسن الأشعري وسار على طريقته، وهم وسط بين الجهمية وبين أهل السنة، بين المعتزلة بين المعتزلة وبين أهل السنة. فالمعتزلة يفون الصفات كلها ويفون الأسماء، وأهل السنة يفون الأسماء والصفات، والأشاعرة والكلابية يثبتون الصفات العقلية مع الأسماء ونفوا بقية الصفات. نعم.
بسم الله عليك. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه.
نعم، الأشعري كان معتزليا ثم تحول، فأتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب، تحول من الاعتزال و تبع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وصار يثبت الصفات العقلية، ثم بعد ذلك تحول إلى أهل السنة، جلس في الاعتزال 40 عاما ثم تحول إلى أهل السنة، لكن بقيت عليه أشياء يسيرة بسبب طول مكثه في على عقيدة المعتزلة ثم الكلابية. نعم. وأنه كتابه الإبانة من آخر ما كتب، وقال إنه على مذهب الإمام أحمد. نعم. وجاء وأعلن للناس أنه لما رجع على مسجد الجامع وقال إني راجع عن الاعتزال كما أنني ومنخلع كما أخلع ثوبي هذا، ثم خلع ثوبا عليه. نعم.
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي.
أبو الحسن الأشعري سلك خطة عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم نعم في الاعتزال الظاهر نعم نعم.
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما.
نعم. الحاسبي فيه تصوف من الصوفية وعلى طريقة ابن كلاب، وكذلك القلانسي. نعم. كله يتبعون ابن كلاب في إثبات الصفات الخبرية ونفي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية الرضا والمحبة والكره والسخط والغضب هذه ينكرونها، لأنها يقول لأنها يلزم منها حلول الحوادث في ذات الرب، بخلاف العلم والقدرة والسمع والبصر فهذه صفات عقلية ذاتية يثبتونها. نعم.
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا.
نعم.
فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة
خير من الأشعرية في هذا وهذا، يعني في القدر في مسائل الأسماء والأحكام، نعم وإيش وأعد
الله عنك. قال وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا.
نعم.
فكلما
يعني في مسائل القدر والأسماء والأحكام وفي الصفات. نعم.
فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
نعم.
والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر.
نعم.
لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب.
هذا قول كرامية أتباع محمد بن كرام، ومثلها صفة الجملة إلا أنهم يصلوا القول بالتجسيم والتشبيه، فهم من جهة إثبات الصفات خير من أهل البدع، لكنهم قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقوا إليه، وهم قولهم يلي قول الجهم، فالجهم يقول الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو فعل جميع نواقض الإسلام، ولا يكون كافر إلا إذا جهل ربه بقلبه. والكرامية يقولون الإيمان مجرد قول لسان، إذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، لكنه إذا كان مكذبا بقلبه يقول هو مخلد في النار، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار، فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، وهذا من أفسد ما قيل بعد مذهب بعد قول الجهم، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان تعريف الجهم، الإيمان هو معرفة الرب. ثم يلي في الفساد قول الكرامية أن الإيمان قول باللسان، يقول إذا نطق بلسانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا خلد في النار، والله تعالى كفر المنافقين، قال تعالى ومن الناس يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين، وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم.
والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار.
يخلد في النار
لكنه يخلد في النار،
يعني فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، يقولون إذا قرب لسانه مؤمن كامل الإيمان وإن كان مكذبا فهو مخلد في النار، فجمعوا بين قولين متناقضين، مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، كيف يكون هذا؟ لكن هكذا جمعوا تناقض، جمعوا بين الأمرين المتنافيين. نعم.
فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم.
نعم خالف الجماعة في الاسم يعني في تسمية مؤمن دون الحكم والحكم عليه بالنار. الحكم وافقوا الجماعة وافقوا أهل السنة والجماعة في أنه مخلد في النار لكن خالفوا في الاسم تسمية مؤمن. نعم.
وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
نعم يعني أحسن من غيرهم الكرامية في الصفات والقدر والوعد والوعيد أحسن من غيرهم من يثبتون الصفات لكن قولهم المنكر في الإيمان. نعم.
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر.
وأما الصفات
وأما المعتزلة
وأما المعتزلة نعم
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم.
نعم يقاربون يعني يقربون من قول جهم لأن جهم ينفي الأسماء والصفات وهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء ويثبت أسماء بدون معاني لا قيمة لها فهو قريب من قول جهم. فمن أثبت الأسماء ونفى الصفات مثل من نفى الأسماء والصفات ولهذا قال المؤلف يقربون من قول جهم إثبات معاني يقول علم بلا علم سمع بلا سمع بصير بلا بصير إيش معنى هذا لفظ فقط يعني كلا شيء ولهذا قال المؤلف انهم يقربون من قول جهم. الجهم ينفي الاسماء والصفات والمعتزله ينفون الصفات ويثبتون الاسماء لكن اثبات الاسماء بدون صفات بدون معاني لا قيمه لها فهم يقربون من قول جهم ولهذا قال المؤلف يقربون من قول جهم حيث انهم اثبتوا الاسماء معنى في الصفات واثبات الاسماء بدون معاني لا قيمه لها كلا شيء. نعم.
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
نعم يعني هم الآن يثبتون وإن كانوا يثبتون الصفات يعني
الأسماء
الأسماء ويقربون قول الجهم مع ذلك يكذبون بالقدر فيقول أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولم يخلق الله أفعال العباد لكن مع ذلك هم يعظمون الأوامر والنواهي والشرع يعظمون الشريعة الأوامر والنواهي والوعد والوعيد هم يعظمون الشريعة لكنهم يكذبون بالقدر فيقولون إن العباد خلقون لأفعالهم. وأما الجبرية والصوفية فإنهم بالعكس يؤمنون بالقدر ويقولون العبد مجبور وأن الله خالق العبد خالق أفعاله لأنهم يقولون بالجبر ولكنهم لا يعظمون الأوامر والنواهي. والمؤلف يقارن بينهما يقول المعتزلة خير من الجبرية والصوفية من يعظم الأوامر والنواهي والشرع خير ممن لا يعظم الشرع فمن يعظم الأوامر والنواهي يعظم الشرع وإن كان مكذبا للقدر خير ممن يؤمن بالقدر ولكنه لا يعظم الشريعة والأوامر والنواهي. نعم.
والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.
نعم يعني المؤلف يقال يعني يفاضل بين طائفتين أو يقارن بين طائفتين بين المعتزلة الذين يعظمون الأوامر والنواهي ويكذبون بالقدر وبين الجبرية الذين يؤمنون بالقدر وينكرون الأوامر والنواهي. لأن الجبرية لا يعظم الأوامر والنواهي الجهم يقول العبد مجبور على أفعاله فهم يعذرون العاصي فيقول الزاني معذور مجبور فهم ما عظموا الأمر والنهي ولا عظموا الشريعة وإن كانوا مؤمنين بالقدر. وأما المعتزلة فهم يعظمون الأوامر والنواهي الشريعة والوعد والوعيد وإن كانوا يكذبون بالقدر فتعظيم الشريعة مع التكذيب بالقدر خير من الإيمان بالقدر مع التكذيب بالشريعة. وبهذا يتبين أن مذهب المعتزلة خير من مذهب الجبرية والجهمية جبرية. نعم.
قال ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
نعم، يقول من أجل كون بدعة المعتزلة أخف من بدعة الجبرية، ما بدعة الجبرية ما نبغت فيها في آخر عهد الصحابة، ما وجد في عهد الصحابة من ينكر الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكن وجد فيهم من ينكر القدر، وهو معبد الجهني أول من قال بإنكار القدر في الكوفة. فجاء يحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر وسأله وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني طول العلم، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستنف وجديد، لم يسبق به قدر. قال: أخبر أني منهم بريء وأنهم براءوا مني. فنبغ القدرية في عصر الصحابة، نبغوا لكنهم عظموا الأوامر والنواهي والشريعة، كما نبغ الخوارج الحرورية، ثم الحرورية لأنهم تجمعوا في بلدة حرورة قريبة من الكوفة ونسبوا إليها، بخلاف مذهب الجهم الذي ينكر الأوامر والنواهي، هذا ما وجد في عصر الصحابة، وجدت بدعة القدرية ولم توجد بدعة الجبرية، وإنما والبدع إنما تظهر يظهر البدعة الخفيفة، تظهر أول تظهر البدعة الخفيفة ثم تظهر بعدها البدعة القوية، فإنما يظهر من البدع ما كان أخف بسبب قربهم من نور النبوة والرسالة والصحابة، فلا يمكن أن يظهر البدعة القوية الشديدة، وإنما تظهر البدعة الخفيفة. فدل هذا على أن بدعة القدرية أخف من بدعة الجبرية، حيث أن بدعة القدرية ظهرت في عهد قصر الصحابة، هم يعظمون الأوامر والنواهي والوعد والوعيد لكن أنكروا القدر، بخلاف الجبرية الذين ينكرون الأوامر والنواهي والشريعة ما وجدوا في عهد الصحابة، وإنما وجدوا بعد ذلك، وإنما والبدع إنما يظهر منها ما كان أخف، تظهر البدعة الخفيفة في عصر الصحابة ثم تأتي بعدها البدعة القوية. فلما وجدت بدعة القدرية ولم توجد بدعة الجبرية في عصر الصحابة دل على أن بدعة القدرية أخف، لأنه إنما يظهر ما كان أخف لقربهم من نور النبوة والرسالة، ولأن الصحابة والتابعين ينكرون على أهل البدع ويعاقبونهم ويجاهدونهم. نعم،
الله عليك. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم.
هذه مقارنة الآن، فالصوفية شر من المعتزلة القدرية، لماذا؟ لأن الصوفية يشهدون الحقيقة الكونية يعني القدر، هم بالقدر، لكنهم يعرضون عن الأمر والنهي والشر، بخلاف المعتزلة فإنهم يعظمون الأمر والنهي ويكذبون بالقدر. فصار الصوفية يعني الصوفية جبرية شر من المعتزلة القدرية. وجه كونهم شر أن الجبرية أعرضوا عن الأمر والنهي والشر وإن آمنوا بالقدر، وأما المعتزلة فإنهم عظموا الشرع والأمر والنهي وإن كذبوا بالقدر. نعم،
فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية،
سبق الشهود الحقيقة الكونية يعني ينظرون إلى أن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر وخلق الكائنات، يشهدون هذا ويقفون عند هذا الحد، ولا ينظرون إلى الأوامر ولا النواهي ولا العبادة، يكتفون بمشاهدة. نعم،
مع إعراضهم عن الأمر والنهي.
نعم،
شر من القدرية المعتزلة ونحوهم.
نعم،
أولئك يشبهون بالمجوس.
أولئك يعني المعتزلة يشبهون بالمجوس، المجوس يقولون بإلهين الخالقين الخير والشر، والقدرية يقول كل عبد يخلق فعل نفسه، فشابهوهم من جهة القول بتعدد الخالق. فالمجوس قالوا العالم له خالقان، والقدرية قالوا كل واحد يخلق فعل نفسه، فشبهوا من جهة القول بتعدد الخالق، وإن كان قولهم هذا في شيء جزئي في خاص في شيء خاص وهو أفعال العباد خاصة، لكنهم شابهوهم في القول بأن العبد يخلق فعل نفسه. نعم.
المشركون شر من المجوس.
نعم، إذا كان الصوفية يشبههم بالمشركين والقدر يشبههم بالمجوس فالمشركون شر من المجوس. فالقدرية معتزلة مجوس، والصوفية مشركون، والمشركون شر من المجوس. المشركون لا يعظمون الشريعة، لا يعملون بالشريعة والأوامر والنواهي، وأما المجوس فهم أشبه المجوس في شيء جزئي في جانب وهو قول خلق أفعال العباد، لكنهم عظمون الشريعة والأوامر والنواهي. نعم،
فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به.
فهذا ولا فهنا أحسن، فهنا أصل عظيم.
الله عنك، في نسخة تاء فهنا
أحسن، فهنا أصل عظيم، لأن هذا تعود إلى شيء سابق. نعم، فهنا
نعم. فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة.
نعم، هذا أصل الإسلام، الإيمان بالوحدانية، وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالرسالة، الإيمان بأن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين. هذا الأصل يتميز به المؤمن من الكافر، يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. من أقر بهذا الأصلين فهو مؤمن، ومن أنكرهما أو واحدا منهما فهو كافر. الإيمان بالوحدانية والإيمان بالرسالة، الإيمان بوحدانية الله والإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الذي يتميز به المؤمن والكافر. من آمن بهما حق الإيمان فهو مؤمن، ومن كفر بهما أو أنكرهما أو واحدا منهما أو فعل ما يناقضهما أو يناقض واحدا منهما فهو كافر. نعم، فهنا
أصل عظيم،
وهذا هو شهادة أن لا إله إلا الله. الأصل الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني الإيمان بالرسالة، هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أصل الدين وأساس المله، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، هذا أصل الدين. فلا إسلام ولا دين إلا بتحقيق هذه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الأصل الأول هو الإيمان بالوحدانية، والأصل الثاني الإيمان بالرسالة. نعم،
فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة.
نعم، وهذا من النقص العظيم ومن مصيبة الناس، بعض الناس وقع في الإخلال بالوحدانية أو بالرسالة، إخلال بتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، أو إخلال بشهادة أن رسول الله، ومع ذلك يظن أنه من أهل التحقيق وأهل المعرفة، وهو قد أخل بهذين الأصلين أو بأحدهم. هذا من النقص العظيم والخلل العظيم والخسارة العظيمة. نعم،
وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة.
نعم،
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله.
يعني الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجيه من عذاب الله حتى يوحد الله في الألوهية والعبادة. توحيده الله في ربوبيته لا ينجيه من عذاب الله حتى يضم إليه أن يوحد الله في عبادته وألوهيته، لأن توحيد الله في ربوبيته هذا هو توحيد المشركين. نعم،
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
يعني تصديق الرسول في أخباره وطاعته في أوامره. نعم،
الأصل الأول توحيد الإلهية.
نعم،
فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم.
نعم، هو الأصل الأول توحيد الإلهية، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، يشهد الله تعالى بالوحدانية، يشهد الله تعالى بالألوهية والوحدانية في ألوهيته. نعم،
توحيد الإلهية فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
فالله تعالى حكم عليهم بالشرك وقد اتخذوا من دون الله شفعاء، اتخذوا من دون الله وسائط يعبدونهم يرجون شفاعتهم، فحكم الله عليهم بالشرك سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يدعو لهم أو ينذرهم يزعون يشفعون له عند الله فهو مشرك في نص القرآن. ويعبدون الله ولا يضرهم ولا يفهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. نعم، ثم قال: ولا تنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات والأرض، يعني هل تخبرون الله بشيء لا يعلم وهو لا يعلم سبحانه أن له شريك وأنه شفيع عنده سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم،
فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون.
والشهادة لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فمن اتخذ مع الله إلى أن أخرجوا شفاعته فلا تغني عنه الشفاعة، ولهذا قال إني آمنت بربكم. نعم،
وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
والشاهد أن من اتخذ الله شفعاء ما نفعه عند الله، تقطع بينهم وضلوا عنه ولم يستفيدوا. نعم،
فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
أستاذ الله أنكر عليهم اتخذهم شفعاء وأخبر أن الشفاعة لله يملكها سبحانه وتعالى ولا يعطيها أحد إلا بشرطين: إذن الله الشافع أن يشفع ورضا الله المشفع له. نعم،
وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع.
أشغل ولا شفيع الشيء نفس الشفيع. نعم،
وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
كذلك الشيء ليس لهم من ولي ولا شفيع نفع الشفيع. نعم،
وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه شرط. نعم، والله تعالى لا يرضى إلا أهل التوحيد. نعم،
وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
الشهادة في الشفاعة إلا برضاه سبحانه وتعالى. نعم،
وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
الآية فيها شرطي الشفاعة: إذن الله والرضا، إذن الله للشافع ورضاه إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. نعم،
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
هذه الآية قطعت فروق الشرك، أي الله تعالى فإن المعبود إنما يعبده لما يحصله من النفع، والنفع لا يخرج عن واحد من الله، إما أن يكون مالكا أو يكون شريكا أو يكون ظهيرا ومعينا أو يكون شفيعا، فنفى الله هذه الأربع نفع مرتبا، فنفى الملك في قوله لا يملكون، ونفى الشركة في قوله ما لهم فيهم من شرك، ونفى المعاونة في قوله ما لهم من ظهير، ونفى الشفاعة في قوله لا يشفعون، هذا هو الشاهد. نعم،
وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
نعم شهد أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون لا يكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال, وهؤلاء المعبودين هم يرجون الله ويخافونه, فكيف تعبدونهم وهم يعبدون الله في الخوف والرجاء. نعم.
قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة, فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى
من تحقيق التوحيد أن تعلم أن الله له حق لا يشركه فيه مخلوق, لا ملك ولا نبي ولا أحد, حتى محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق لا يشرك الله. العبادة حق لله, ما يجوز عبادة الرسول ولا الملائكة. والتقوى قال اتق الله ويقال اتق الرسول. والخشية والخوف نعم. أما الطاعة كما سيأتي تكون لله وللرسول, والإيتاء يكون لله والرسول, والإرضاء يكون لله وللرسول. أما التوكل العبادة والتوكل والخشية والتقوى هذه خاصة, هذا حق الله. من تحقيق التوحيد تعلم أن الله حق لا يشرك أي مخلوق, لا نبي ولا ملك ولا غيرهما. نعم.
ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لا تجعل مع الله إلها آخر عام مطلقة, فالألوهية والعبادة خاصة بالله. نعم.
وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.
نعم فاعبد الله مخلصا, تعبد من خلاص العبادة لله, فلا يجوز صرف العبادة للرسول ولا لغيره, ولقال مخلصا له الدين, مخلصا له الدين الدين العبادة ألا لله الدين الخالص ليس فيه شرك. ألا لله الدين الخالص يعني ألا لله العبادة الخالصة, لله العبادة الخالصة. فمن عبد الرسول أو عبد الملك فهو مشرك. نعم.
وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
الشاهد مخلصا له الدين, والإخلاص معناه تجريد العبادة لله لا يشرك في أحد. نعم.
وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
أشهد أن الله أنكر أمر المشركين لهم بعبادة غير الله, وحكم على من أشرك بحبوط العمل, ثم قال بل الله فاعبد, يعني خص الله بالعبادة. قدم اسم الشريف لإفادة الحصر, يعني بل الله يعني اعبد الله ولا تعبد غيره, بل الله فاعبد. نعم.
وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
نعم كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب كلهم يقول هذا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, وهذا هو معنى لا إله الله, اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, نفي وإثبات. اعبدوا الله هذا الإثبات, ما لكم من إله غيره هذا النفي, وليس هناك توحيد إلا لا يوجد التوحيد إلا بالنفي والإثبات, ولهذا كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات, لا إله إلا الله, لا إله هذا النفي, إلا الله هذا الإثبات, فيها كفر وإيمان, كفر بالطاغوت وإيمان بالله, ولا إله هذا كفر بالطاغوت, إلا الله هذا إيمان بالله. نعم.
وقد قال تعالى في التوحيد
فيها ولا وبراء, لا إله هذا براء, إلا الله هذا ولا. نعم.
وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم
يعني وعلى الله,
قال الله قدم الجر المجرور لفتح الحصر, توكلوا على الله لا على غيره. نعم.
وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
كذلك التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب المشروعة. نعم.
وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
الحسب هو الكافي, يعني كافي, فالحسب والكفاية خاص بالله, توكل حسبي الله يعني كفين الله. نعم. ولا يقال حسبي الله والمؤمنون, لا الحسب خاص بالله. نعم كفاية خاص بالله, مثل الحسب والعبادة والطاعة والخشية والتقوى خاص بالله. نعم.
وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله،
لأنه مشترك، الإيتاء يكون لله وللرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول، والطاعة تكون لله وللرسول. أما الحسب والكفاية خاص بالله، الحسب والعبادة والخشية والتقوى خاص بالله. نعم.
فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول.
نعم، والرسول مبلغا لله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي، ويقسم بين الناس وفق ما شرع الله، ويعطيهم وفق ما شرع الله، ويحل وبلغهم ما أحله الله وما حرمه الله. نعم.
وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه.
نعم.
قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
والشاهد حسب الله ونعم الوكيل، جعل الحسب للكفاية لله وحده. نعم.
فهو وحده حسبهم كلهم.
نعم.
وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر،
هذا يعني يقول حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفي أتباعك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فقل ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الكاف في حسبك، يعني حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، الله يكفيك ويكفي اتبعك من المؤمنين. وليس المراد عطف ومن اتبعك على لفظ الجلالة كما يظنه بعض الغالطين، بعض الغالطين يظن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك يا محمد، فيجعل المؤمنين معطوف على لفظ الجلالة ويجعله داخل في الكفاية. لا، الله لا يشارك أحد في الكفاية، الحسب خاص به الحسب، والمعنى الله حسبك يا محمد وحسب أتباعك المؤمنين، وليس المراد حسبك الله، وليس المراد الله والمؤمنون حسبك يا محمد كما يظن بعض الغالطين. بعض الغالطين يظن أن قوله من اتبعك معطوف على لفظ الجلالة، فتصير الكفاية والحسب لله وللمؤمنين، هذا غلط، الحسب والكفاية لله حق، فالله هو الذي يكفي عبده نبيه ويكفي المؤمنين، حسبك وحسب أتباعك الله. نعم.
عفى الله عنك. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهندي. وتقول العرب:
حسبك والضحاك سيف مهند، حسبك والضحاك إيش؟
فحسبك والضحاك سيف مهندي. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم.
نعم.
أي يكفيك وزيدا جميعا درهم.
نعم. يكفيك وزيدا درهم، يعني أنت وزيد يكفيكم الدرهم. وهنا حسبك والضحاك، يعني أنت والضحاك يكفيكم سيف مهند، مثل حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني حسبك ومن اتبعك المؤمنين يكفيكم الله، يكفيك أنت يا محمد، أنت والمؤمنون يكفيكم الله، مثل حسبك والضحاك سيف مهند، يعني أنت والضحاك يكفيكم سيف واحد، حسبك والضحاك، حسبك وزيد الدرهم، يعني أنت وزيد يكفيكم درهم، يعني أنت يا محمد والمؤمنون يكفيكم الله، هذا هو المعنى. وليس المراد أن عطف المؤمن على رفع الجلالة ويكون المؤمن يشارك الله في الكفاية. لا نعم.
وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
نعم، فجعل الطاعة لله وللرسول وجعل التقوى خاصة به سبحانه. نعم.
فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده.
نعم.
كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
فجعل العبادة لله والتقوى لله والطاعة جعل له نوح. نعم.
فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. نعم.
وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
والشاهد أن الله أمر بخشية وحده. نعم.
وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
كذلك جعل الخوف له وحده. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
نعم، فجعلهم مشركين، خيفوا أنهم أشركوا بالله في الخوف، خافوا غير الله. نعم.
قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم شرك، فمن لم يخلط توحيده بشرك فله الأمن والهداية، له الأمن في الآخرة من العذاب، من عذاب النار، وله الهداية في الدنيا. هذا إذا لم يلبس توحيده بشرك ولا بمعاصي ولا بكبائر، فإن سلم من الشرك ولكنه خلط بكبائر فيكون الأمن ناقص والهداية ناقصة، له الأمن من الخلود في النار ولكن قد يدخل النار، وله الهداية لكن الهداية ناقصة. نعم، كما دلت على ذلك النصوص. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون.
يعني هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، خاف الصحابة منها وجثوا على الركب وقال الرسول: أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم المعصية، قال: أينا، ما في أحد يسلم من المعصية؟ ما في أحد يسلم. والله تعالى أخبر أن الذي لم يخلط إيمانه بظلم له الأمن وله الهداية، قال: إذن ما أحد يسلم من الظلم والمعاصي. فالنبي قال: لا، ليس الذي تعنوا، المراد بالظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الشرك ظلما. فالمراد بالظلم في الآية الشرك وليس المراد المعاصي، المعاصي قد تخلط، لكن من خلط بالكبائر ولم يتب فهذا أمنه ناقص وهداية ناقصة، وإن سلم من الكبائر فله الأمر الكامل والهداية الكاملة. نعم.
ومن هذا الباب
إيش؟ وقال تعالى: وإياي والخوف،
وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون.
إياي يعني يقدم الضمير التخصيص، يعني خصوني بالرهبة وخصوني ب وإياي فارهبون وإياي إيش؟
فاتقون،
خاصة بالتقوى والرهبة. نعم، هذا التقريب يفيد الحصر. نعم.
ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا.
والشاهد أنه جعل الطاعة لله وللرسول، طاعة لله وللرسول. نعم.
وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد.
نعم، فجعل المشيئة بالواو لا تجوز، عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله ما تجوز، وإنما يؤتى بكلمة ثم، لأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، وثم تفيد الترتيب والتراخي، تكون مشيئة الله أولا ثم تأتي بعدها مشيئة المخلوق تابعة، كما قال تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أما الواو فهي تشرك بين المخلوق والخالق، تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلت ما شاء الله وشاء محمد معناه جعلت مشيئة المخلوق مشاركة لمشيئة الخالق، وهذا غلط، فليست مشيئة المخلوق مشاركة للخالق. بخلاف إذا أتت بكلمة ثم فإذا تفيد الترتيب والتراخي فتكون المشيئة تابعة لمشيئة الله، وهذا هو الواقع. مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وليست مشاركة لمشيئة الله. فما شاء الله كان وإلا لم يشاء العباد، وما شاء العباد إلا ما شاء الله فلا يكون. نعم، فليست مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، ولكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله.
الله عنك. ففي الطاعة قارن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم.
نعم، في الطاعة قال من يطع الله ورسوله، قارن بين طاعة الله وطاعة الرسول، لأن الطاعة كلها والرسول. أما المشيئة ما شاء الله وشئت منعه، قال لا لا تأتي بالواو، أتي بثم. نعم،
وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله.
نعم،
فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله.
نعم،
وطاعة الله طاعة للرسول.
نعم،
بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد.
نعم،
بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس.
نعم،
وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله.
نعم،
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم،
هذا الإيمان بالرسالة، هذا الأصل الثاني، شهادة أن محمد رسول الله. الأصل الأول حق الله، هو الإيمان بالوحدانية، بوحدانيته وألوهيته، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني حق الرسول هو الإيمان بالرسالة، وهو شهادة أن محمد رسول الله. حق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان به وطاعته ومحبته وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام والتسليم لحكمه، حكم الله وحكم رسوله. نعم،
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم،
حق الرسول أن تشهد له بالرسالة، وأن تحبه، وأن تطيعه، وأن تصدق أخباره، وأن تجتنب نواهيه، هذا حق الرسول. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم،
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك.
كل هذه من حقوق الإيمان به واتباعه ومحبته والتسليم لحكمه والتحاكم إليه عليه الصلاة والسلام وطاعته. نعم،
قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم، فأثبت الطاعة للرسول وأن طاعة الرسول من طاعة الله. نعم،
وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين،
فأثبت للرسول حق الإرضاء، كما هذا حقوق مشتركة، فالطاعة تكون لله وللرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول، هذه مشتركة بين الله وبين رسوله، تطيع الله وتطيع الرسول، ترضي الله وترضي الرسول. نعم،
وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
والله لا يهدي القوم الفاسقين، فالشهد قل أحب إليكم من الله ورسوله، فجعل المحبة لله وللرسول. فمن قدم محبة الله، من قدم شيئا من الأصناف الثمانية على محبة الله ومحبة رسوله فهو متوعد بالوعيد وهو من الفاسقين. قل إن كان آباؤكم، هذا الأول تقديم محبة الآباء، أو أبناؤكم هذا الصف الثاني، أو إخوانكم هذا الصف الثالث، أو عشيرتكم
أو أزواجكم
أو أزواج اقترفتموها الخامس، وتجارة ترضون كسادها ومساكن ترضونها
وإخوانكم وعشيرتكم،
ثمانية محبة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن
والأزواج.
هذه ثمانية، من قدم شيء من الصفات على محبة الله ومحبة رسوله فإنه متوعد بالوعيد وهم الفاسقين. ولهذا قال أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد شديد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد, وقدمها على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله, فهو فاسق متوعد بهذا الوعيد. والشاهد أن جعل المحبة لله وللرسول حقوق مشتركة. نعم. الله المستعان. نعم مثل هذا, إذا هذا معنى قدمه, هذا التقديم, يعني يكون يعصي الله والناس يترك الطاعة, الناس يصلون, أو مثل يتعامل بالربا, هذا قدم محبة, أو يأكل الرشوة, هذا قدمها على محبة الأول. نعم.
وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
سيجعل الحكم للرسول, ونفى الإيمان عما لم يحكم الرسول في موارد النزاع حتى يحكموا فيما شجر بينهم, يعني فيما حصل بينهم من اختلاف. فالواجب تحكم الرسول في موارد النزاع. نفى الله الإيمان عما لم يحكم الرسول في موارد النزاع, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا بد أيضا أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقع في نفسه حرج, ولا بد أن يسلم, ثم أكد بالوثقة تسليمه اطمئنان كامل, أربعة أمور حتى يحكموك, ثم لا يجد في نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم, ثانيا لا يكون في نفسه حرج, مطمئن يكون راضي ذو رضا, ثالثا يسلم الحكم لله ورسوله عنده التسليم والقيام, رابعا عنده طمأنينة كاملة تسليم. نعم. والشاهد أنه جعل الحكم للرسول, هذه من الحقوق المشتركة, تحكيم الرسول تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله. نعم, هذه من الحقوق المشتركة. نعم.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذا الاتباع, هذا من حقوق الرسول الاتباع. وهذه الآية تسمى آية المحنة, ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية. ففي علامة على المحبة, من أحب الله, من اتبع الرسول فهو صادق في محبة الله, ومن لم يتبع الرسول فهو كاذب. هذه العلامة. شخص يقول أنا أحب الله, يقول في علامة نزلت هذه آية المحنة, تمتحن بهذه الآية: إن كنت متبع الرسول فأنت صادق, وإن كنت لا تخالف الرسول فأنت كاذب. هذه علامة آية المحنة, اختبر الله بها من ادعى محبة الله. قال هذا اختبار له, سمى آية المحنة: من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبة الله, ومن خالف الرسول فهو كاذب في محبة الله. نعم.
وأمثال ذلك.
نعم.
فصل إذا ثبت هذا.
بارك الله إن شاء الله. الباقي الفصل الآن إن شاء الله الأسبوع القادم نكمله, يكون لك درس إن شاء الله يوم الاثنين والأربعاء قبل صحيح مسلم, درس ما هو طويل, والخميس إن شاء الله حتى نكمل الرسالة إن شاء الله. كنا الاثنين الأحد ما في الاثنين قبل صحيح مسلم نقرأ قليل, ثم الأربعاء, ثم الخميس إن شاء الله الفصل هذا الباقي.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.
اللهم صل وسلم.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل إذا ثبت هذا. فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. فهذا الفصل هو الفصل الأخير من هذه الرسالة العظيمة, وهي رسالة التنورية للإمام الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. وإذا ثبت هذا, يعني أن أصل الدين وأساس الملة وزبدة التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله, فلا بد من الإضافة إلى ذلك من الإيمان بخلق الله وأمره. والإيمان بخلق الله هو الإيمان بالقدر, والإيمان بالأمر هو الإيمان بالشر. فلا بد من, إذا عرفت أن أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, فلا بد من أن تضم إلى ذلك الإيمان بخلق الله وأمره, الإيمان بالخلق بخلق الله, وأن الله تعالى خالق كل شيء. ويسبق الإيمان بالخلق الإيمان بالمشيئة والإيمان بالكتابة والإيمان بالعلم, وهي مراتب القدر الأربع, الإيمان بأن الله عالم الأشياء قبل كونها، الإيمان بعلم الله الأزلي وأن الله يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود فإن الله سبقت به مشيئته، والإيمان بأن الله خالق كل شيء كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال سبحانه: ولكن الله يفعل ما يريد. قال في المرتبة الرابعة: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا بد من الإيمان بقدر الله إيمانا خاليا من الزلل، ولا بد من الإيمان بأمر الله المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال، هو الإيمان بالشرع. الإيمان بأمر الله المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه، والأمر نوعان: أمر بالفعل وأمر بالكف. فالأمر بالفعل الأوامر، وسواء وهذا الأمر يكون أمر إيجاب وأمر استحباب. أمر إيجاب كأقيم الصلاة، وأمر استحباب كالأمر بالسواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأمر بالكف هو النهي، والنهي نهي تحريم كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ونهي تنزيه كالنهي عن الشرب قائما. فلا بد من الإيمان بعد أن يشهد المسلم الله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا بد من الإيمان بالخلق والأمر، والإيمان بالشرع والقدر كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو القدر والأمر والشرع. نعم.
بسم الله. قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب.
نعم. هذه أقسام الخائضين في القدر، هذه طوائف، ثلاث طوائف: المجوسية والمشركية والإبليسية. فالإبليسية فالمجوسية هم الذين آمنوا بالأمر والنهي يعني بالشرع وكذبوا بالقدر، وسموا مجوسية لمشابهتهم المجوس الذين يقولون بتعدد الخالق، الذين يقولون بأن العالم له خالقان النور والظلمة. والمجوسية يقولون أن العباد خالقون لأفعالهم، فشبههم في القول بتعدد الخالق، كل واحد يخلق فعل نفسه، فلهذا سموا بالمجوسية. وهم طائفتان: غلاة ومقتصدة. فالغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين من مراتب القدر، أنكروا العلم والكتاب، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، علم الله الأزلي، وأنكروا كتابة الله لها في اللوح المحفوظ، وهؤلاء كفرة، وهم الذين ظهروا في زمن الصحابة، وهم الذين سأل يحيى بن يعمر لما قدم من البصرة, سأل عبد الله بن عمر قال يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يعني طلب العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله وقدره, فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني, والذي يفسد بن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم يرى. ثم روى الحديث حديث عمر هو حديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان, وذكر في الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره, وهو أول حديث في صحيح مسلم. فهؤلاء الذين أنكروا العلم والكتاب كفرة, وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ناظر القدرية بالعلم, فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا, وهؤلاء انقرضوا وانتهوا, هذا هو القدرية الأولى. أما القدرية الثانية المقتصدون الطائفة الثانية المقتصدون الذين آمنوا بالعلم والكتاب, آمنوا بأن الله عالم الأشياء قبل كونها, وآمنوا بأن الله كتب في اللوح المحفوظ, لكن أنكروا عموم المشيئة والخلق. المرتبتين الأخرين وهما المشيئة والخلق أنكروا عموم المشيئة وأنكروا عموم الخلق, فقالوا إن مشيئة الله لا تشمل أفعال العباد كما أن خلق الله لا يشمل أفعال العباد, فيقول إن الله تعالى شاء كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما شاء, الخير والشر العباد هم الذين شاءوها بأنفسهم, ويقول إن الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد, فإن الله لم يخلقها وإنما هم خلقوها هم الذين أحدثوها هم الذين أوجدوا أفعالهم استقلالا, وهؤلاء هم القدرية وهم المعتزلة وهم القدرية المتوسطة وهم مبتدعة ولهم شبهة في هذا. شبهتهم يقول لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وشاءها وخلق المعاصي وعذب عليها كان ظالما, ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم الطاعات حتى يستحقوا عليها الثواب والمعاصي يستحقوا عليها العقاب. فهؤلاء هم يسمون المجوسية مجوس هذه الأمة, حيث قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم, فصار كل أحد يخلق فعل نفسه, فشابه المجوس بالقول بتعدد الخالق, وإن كان المجوس قالوا بخالقين وهؤلاء قالوا بخالقين. والطائفة الثانية المشركية الذين أنكروا الأمر والنهي لم يؤمنوا بالأمر والنهي والشرع وآمنوا بالقدر, آمنوا بالقدر ولكنهم لم يؤمنوا بالشرع وجعلوا واحتجوا بالقدر على الشرع, وصار أحد يفعل المعاصي ويحتج بالقدر, سموا مشركية لأنهم وافقوا المشركين وشابهوهم في الاحتجاج بالقدر عن المعاصي. قال الله تعالى عن المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء, احتجوا على شركهم بالقدر, لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء, قال الله كذلك فعل الذين من قبلهم, وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء في آيات, فأخبر أنهم احتجوا على شركهم بالقدر, وكل من احتج بالقدر على الشرك فهو من هؤلاء. ومن ذلك القدرية المجبرة الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه, لأن القدرية طائفتان, القدرية متوسطة طائفتان نفاة ومجبرة, فالنفاة الذين فهو القدر هم مجوس هذه الأمة, والجبرية الذي يقول إن العبد مجبور على أفعاله وإن والعبد لا فعل له ولا اختيار, بل الله هو الفاعل, يقول إن الله هو المصلي والصائم, والعبد الناس وعاء للأفعال تمر بهم الأفعال ولا اختيار لهم, بل هم مضطرون وحركاتهم كحركات المرتعش والنائم وحركات الأشجار, فيحتجون بالقدر على شركهم على معاصيهم.
ويقول إن العبد لا قدرة له ولا اختيار، والله والعباد كالكوب الذي يصب فيه الماء، فالعباد كالكوب والله كصبب الماء فيه، فهم لا قدرة لهم ولا اختيار. ويقول قائلهم معتمد على الله حينما يأمره بالأوامر وهو مجبور وهو لم يقدر عليها أن يفعل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء هم خصماء الله. ويدخل في ذلك الصوف كثير من الصوفية كما قال المؤلف رحمه الله، فإنهم جبرية يحتجون بالقدر على أفعاله. سيأتي أن المؤلف رحمه الله يقارن بين الطائفتين بين المجوسية وبين المشركية، ويقول أن المجوسية خير من المشركية، لأن المعتزلة وإن كذبوا بالقدر وقالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، إلا أنهم عظموا الشرائع والأوامر والنواهي وأثبتوا الشر. وإن كان حقيقة قولهم أن الله ليس ربا لأفعال الحيوانات وليس ربا لأفعال العباد، لكنهم عظموا الشر والأمر والنهي، بخلاف المشركية والجبرية فإنهم أبطلوا الشرائع والأوامر والنواهي، وصار واحد يفعل المعاصي ويفعل الشرك ويعذر نفسه ويرى أنه مجبور، وأنه وعلى هذا فتكون الشرائع عبث والرسل عبث ولا قيمة لها، نعوذ بالله. نعم. والطائفة الثالثة الإبليسية، نسبة إلى إبليس، الذين أثبتوا الشرع والأوامر والنواهي وأثبتوا القدر، لكن جعلوا هذا تناقض، قالوا الرب تناقض، نعوذ بالله، قالوا الرب تناقض، كيف يقدر شيئا ويأمر بشيء، كيف يأمر بشيء ويقدر ضده، فهو متناقض، يقول إن يؤمنون بالشرع ويؤمنون بالقدر، لكن قالوا إن هذا تناقض من الرب وطعنوا في حكمة الرب، نعوذ بالله. وهؤلاء مقدمهم شيخهم إبليس والعياذ بالله، الذي اعترض على الله لما أمره الله بالسجود لآدم، اعترض قال لا ما أسجد لآدم، اعترض بالقياس الفاسد، قال كيف أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم وعنصري خير من عنصر آدم، عنصر آدم الطين مخلوق من الطين، ولا عنصري النار والنار أفضل من الطين، ولا يمكن أخضع الفاضل المفضول، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من الطين، فطرده الله وجعله شيطانا رجيما قوادا لكل شر، وكفره باستكباره عن عبادة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك من الإبليسية من يدافع عن إبليس والعياذ بالله، هناك من يدافع عن إبليس ويطعن في الرب والعياذ بالله، وهذا موجود، يقول إن إبليس مظلوم مسكين، أراد أن ينزه جبهتها عن السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ ما ذنبه هكذا؟ ما دام إبليس مسكين مظلوم أراد أن لا يسجد لغيره وأن ينزه جبهته عن السجود لغيره فطعن ولعن، هكذا والعياذ بالله، هكذا طعنوا في الرب وسبوا الرب نعوذ بالله. ولكن الله واسع حلمه، لا يمهل ولا يهمل، لا يعاجب العقوبة، فهؤلاء الكفرة والعنصر يدافعوا عن إبليس، فصاروا فتجاوزوا يعني تجاوزوا الحد والعياذ بالله، حتى قال قائلهم يخاطب نفسه كنت يعني نفسه كان يعني أمر أن من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جندي، أعوذ بالله، كان من جند إبليس ثم تطور فصار إبليس من جنده، هم هؤلاء الذين يدافعون عن إبليس أعوذ بالله، وهو الذي قال فيهم شيخ الإسلام قصيدة التائية في القدر سساقون طرا إلى النار معشر القدرية، في القصيدة المشهورة سبب التائية في القدر. نعم.
الله عنك. قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال.
نعم، هذا كله يقول أهل الضلال في الاعتراض على الله عز وجل والطعن في حكمته، نعم، والطعن في شرعه وأمره. نعم.
المقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا.
أهل الفلاح يؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشر، بالخلق وبالأمر، هذا أهل الهدى والفلاح، يؤمنون بخلق الله وأن الله خلق الأشياء وشاءها وكتبها وعلمها، ويؤمنون بالشر بالأمر وما المتضمن لما يحب لبيان ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويباه من الأوامر والنواهي. نعم كما قال سبحانه ألا لهم خلق ولا هم أهل الفلاح وأهل الإيمان وأهل التقوى خلافا لأعداء الله الذين لا يؤمنون بالشرع أو لا يؤمنون بالقدر أو يطعنون في حكمة الرب وعادله. نعم
فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
هذا هو الإيمان بالقدر. نعم
وهو على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في كتاب مبين.
نعم وهذا في ذكر المؤلف مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والإيمان والمشيئة والخلق. نعم
ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه. نعم. ما هو من أصول الإيمان.
نعم لا شك هذا من أصول الإيمان الإيمان بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره وإلهه. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. نعم
ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات.
لأن الله ربط الأسباب بالمسببات ما ينكر الأسباب الأسباب والطبائع والغرائز والقوى خلقها الله وجعلها وربطها بالمسببات فهم يفعلون الأسباب ولا يعتمدون عليها يفعلون على أنها أسباب. نعم ولا ينكرونها كما ينكره بعض الطوائف الحرفة من الجبرية من الأشاعرة والجهمية. نعم
ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.
فأنزلنا به الماء يعني بسبب فأخرجنا به يعني بسبب كل الثمرات. هذا الآية في إثبات الأسباب في الرد على منكر الأسباب فأنزلنا به الماء فأخرجنا به بسببية. نعم والقرآن الآن من هذا إذكار أسباب ومسببات. نعم
وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.
هذا الآخر يهدي به الله يعني بسببه بسببية فأثبت السبب. نعم
وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
يضل به يعني بسببه ويهدي به كثيرا فأثبت الأسباب. نعم الدليل على إثبات الأسباب. نعم
فأخبر أنه يفعل بالأسباب.
نعم يفعل بالأسباب لا عند الأسباب كما يقوله الجبرية. نعم
ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع.
وهم الأشاعرة يقولون الله يفعل عند الأسباب لا بالأسباب فيقولون أن السكين ما تقطع ولكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين السكين ما تقطع ولهذا يسمونها أمارة فيقول السكين إجراء السكين أمارة أمارة على القطع فرارا من القول بأنها سبب يسمونها أمارات ولهذا تجدون في كتب أصول الفقه لأنها مبني على مذهب الأشاعرة يسمون الأسباب أمارات في مبحث الأسباب والعلل فرارا من القول الأسباب فيقول هذه أمارة الشبع ليس سببا في الآية فالأكل ليس سببا في الشبع لكنه علامة علامة إنه إذا وجد الأكل يوجد عنده من باب الاقتران العادي إن هذا قرن بهذا وإلا ما هو هذا سبب في هذا والنار ليس سبب في الإحراق ما تحرق النار ولا فيها قوة الإحراق لكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار فهذا من باب الاقتران العادي إن قرن هذا قرن إشعال النار بالإحتراق وإلا ليس سببا في الإحراق كله فرارا من القول بالأسباب. نعم
ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد.
نعم الله تعالى جعل الإنسان قدرة وجعل الحيوان قوة يفعل بها يأكل ويشرب ويمشي ويذهب ويتكلم وينام ويتحرك هذه قوة طبائع وغرائز هذا من أبطل الباطل إنكارهم للقوى والطبائع والغرائز. نعم
كما أن من جعلها هي المبدعة كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره.
وهم الطبائعون المعتزلة يقابلون الأشاعرة. الشاعرة أنكروا الأسباب، وهؤلاء قالوا الأسباب مؤثرة بذاتها، قال هي المبدعة، فأشرف جعلوا الأسباب هي اللي تؤثر، فأشركوا مع الله حيث جعلوا الأسباب هي المؤثرة بذاتها، كالطبائعيين الذين يقولون إن الولد يوجد بالتفاعل بين المائين وينكرون خلق الله. ويقول إن النار هي المؤثرة بذاتها، فهؤلاء غلوا في الأسباب حتى جعلوها هي المؤثرة، أشركوا في الربوبية. وأولئك نفوا الأسباب حتى أنكروها وقالوا إنها ليس للأشياء تأثير ولا طبع. فمن والناس طوائف في هذا، الطائفة الأولى الطبائعيون والمعتزلة الذين أنكر غلوا في الأسباب وجعلوها مؤثرة، فهؤلاء أشركوا في الربوبية الذين اعتمدوا على الأسباب وركنوا إليها. والطائفة الثانية الذي نفوا الأسباب وأنكروها وهم الجبرية من الأشاعرة والجهمية، فهؤلاء أنكروا الأسباب، وهذا طعن في العقل وفي الحس، إنكار للمحسوسات. والطائفة الثالثة الذين اعترفوا بالأسباب لكنهم لم يفعلوا بها، لم يفعلوا الأسباب، فهؤلاء عصاة. والطائفة الرابعة الذين أثبتوا الأسباب وفعلوها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة، وهم أهل الحق. ولهذا يقولون من أنكر من اعتمد على الأسباب فقد أشرك في الربوبية وركن إليها كالمعتزلة، ومن أنكرها أنكر الأسباب هذا قدح في العقل ونقص في العقل. ومن اعترف بها ولكن لم يفعل بها لم يفعلها فهذا طعن في الشر كالعصاة الذين يعلمون أن الجنة أسباب سببها العمل الصالح ثم في دخول الجنة ولكنهم يفعلوا المعاصي ولا يفعلوا الأسباب، هذا نقص في الدين وفي الشر. وأهل الحق الذين أثبتوا الأسباب ولم يعتمدوا عليها ولم يركروا إليها ولم ينكروها وباشروها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة، على أنها أسباب موصية إلى المسببات، فهؤلاء هم أهل الحق. فمن أنكر الأسباب فهذا قدح في العقل كالجبرية، ومن اعتمد عليها وركن إليها فهذا شرك في الربوبية، ومن اعترف بها ولكن لم يفعل بها فهذا من العصاة، ومن أثبتها وفعلها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة مثال لأمر الله فهؤلاء هم أهل الحق. نعم.
قال: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه.
في حصول
مسببه.
نعم. وذلك
أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده.
إلا الله.
فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء بفعل شيء إلا الله وحده.
نعم.
قال تعالى:
نعم، لأن يعني ليس هناك شيء في الوجود يستقل بفعل شيء وحده إلا الله، إذا أراد شيئا فإنه لا يمتنع عليه شيء. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما في شيء يستقل الوجود إلا الله، مشيئة الله، إذا أراد الله شيئا. أما الأشياء فإنها وجود الأشياء فإنه لا بد لها من كل شيء، لا بد له من أمر آخر يساعد الأسباب، لا بد من أسباب آخر تساعدها، ولا بد من دفع المانع. فإذا وجدت الأسباب المعينة واندفعت الموانع حصل، وإلا فلا يحصل. فالبذر مثلا، الحبوب التي تخرج في البذر لا بد أولا من اجتماع أسباب، لا بد من البذر، ولا بد من سبب آخر ما يكفي البذر، لا بد من سقي الماء، ولا بد أن تكون التربة صالحة، ولا بد من انتفاء الموانع التي تمنع من حصول الزرع. فإذا وجدت هذه الأسباب وانتفت الموانع حصل الزرع، وإلا فلا يحصل. وهكذا كل شيء، ما في شيء يستقل بوجود سبب واحد، كل شيء سبب لا بد له من سبب آخر يعينه، ولا بد من موانع تنتفي. السلاح، إذا أراد الإنسان يضرب بالسلاح لا بد أن يكون السلاح، ما يكفي واحد، لا بد أن يكون السلاح حاد، ولا بد أن تكون اليد التي تأخذها قوية، ولا بد أن يكون الشيء الذي يضرب به صالح للضرب، وإلا تكسر السلاح. فإذا كان هناك مانع امتنع، فلا يكفي يكون الإنسان معه آلة يضرب بها، ما تأثر الآلة واحدة إلا بشروط. الآلة لا بد لها من يد تكون قوية، والآلة لا بد تكون في نفسها صالحة، والشيء الذي يؤثر فيه لا بد أن يكون صالح عنده قابلية. أما إذا كان حديد تضرب الحديد تكسر. كما مثل المؤلف رحمه الله، الشمس الآن ما تؤثر إلا بشيء، لا بد من يكون المحل قابل لانعكاس الشمس، فإن كان دون حاجز فلا يؤثر. والنار كذلك ما تكون محرقة إلا إذا وجدت الحرارة وجد القبول. فإذا كان هناك مانع يمنع من الإحراق فلا تحرق النار، لا بد من تفهم الموانع. فإذا طلع نفسه بشيء يمنع من الإحراق لا يحترق. وكذلك أيضا إذا كان الشيء الذي أحرق بالنار لا يحترق، كما سيمثل المؤلف رحمه الله بعض الطيور التي تعيش في النار وتفرخ ولا يضرها، أو بعض الأحجار التي تؤثر فيها النار لأنها غير ممتنعة. لا بد أن يكون المحل قابل للاحتراق، أما شيء واحد يؤثر ما فيه إلا الله. ولهذا قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كما سيبين المؤلف رحمه الله. نعم
الله عنكم. قال: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه.
نعم، ثلاثة أشياء: السبب لا بد له من سبب يعينه، ولا بد من مانع، المانع ينتفع إذا وجد ذلك حصل سبب إذا قدر الله، وإلا فلا يحصل. نعم.
فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده.
إلا الله وحده. نعم، هذا ملازم للنص. نعم.
قال: فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله
كل شيء الآن في زوجين اثنين الآن، كل شيء الآن، الطيور والحيوانات وحتى الجبلات وحتى إحراق النار، إشعال النار، لابد من شيئين، شيئين زوجين صنفين، ونباتات لابد من أمرين، ومن كل شيء خلق زوجين صنفين لعلكم تذكرون. نعم.
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا.
نعم، هذا قول الفلاسفة من أبطل الباطل، من أفسد الفاسد، يقول واحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا مخالف، ما في شيء الواحد يصدر عنه واحد أبدا، ويبطل ويكذبه قول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فمن جهلهم وضلالهم قالوا إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وقالوا إن الرب لا يصدر عنه إلا واحد، هذا من جهل الفلاسفة وكفرهم وضلالهم. ولهذا نعم،
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
نعم، خلق الأزواج يا رسول الله. نعم.
فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما.
إذن لابد من أمرين، يعني النار وحدها ما تكفي، لابد أن تكون النار المحرقة، يكون الشيء الذي تحرقه النار قابل للاحتراق، فإن لم يكن قابل ما تكفي، مثل مثل إيش؟ السمندل. كإيش؟
قال عفى الله عنك، على السمندل والياقوت.
نعم، مثل السمندل والياقوت. السمندل يقال أنه دابة، وقيل أنه دابة لتعيش في النار، وأنها ما تعسر في النار، بل ما تطمئن ولا ترتاح إلا في النار. وقيل أنه طائر في الهند يفرخ ويبيض في النار، ما تضره النار، هو قابل للاحتراق. فالنار ما تكفي وحدها في الاحتراق، لا بد شيئين، نار ومحل قابل. وكذلك الياقوت هذا نوع من الأحجار لا يتعسر بالنار. والمقصود من هذا أنه لا بد من أمرين، أنه ما في شيء واحد يحصل التأثير منه إلا بمقابل شيئين، لا بد من أمرين، نار ومحل مقابل الاحتراق. وهذا فيه دليل على ضلال الفلاسفة، يقولون الواحد يصنعه إلا واحد. نعم.
وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه. وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته.
هذا المثال الثاني، الشمس. الشمس الآن تؤثر بشيئين، لا بد يكون المحل قابل للانعكاس، ولا بد أن لا يكون هناك حاجب. فإذا حجبت الشمس بالغيم أو بجدار ما حصل تأثير، وإذا كان المحل غير قابل للانعكاس ما حصلت الحرارة. فالمقصود أن الشمس وحدها لا تكفي، لا بد من أمر، من محل قابل للانعكاس ومن انتفاء المانع والحاجة. فالقصد من هذا أنه ليس هناك شيء سبب يستقل في حصول المسبب، ما في شيء واحد، لا بد من أمور. نعم. ما يستقل في حصول لا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد بسط
السمندل عندك والياقوت. سمندل،
قال السمندل بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره. ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها، وكثيرا ما يوجد بالهند، وهي دابة دون الثعلب، خلنجية اللون، حمراء العين، ذات ذنب طويل. وزعم آخرون أن السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرخ في النار. والذي في كتاب الحيوان،
طيب شوف الياقوت والياقوت.
الله عنك. في تعريف الياقوت: حجر صلب شديد اليبس، رزين شفاف صاف مختلف الألوان. وذكر أصله وخواصه، ومنها أنه لا تذوبه النار.
لا تذوبه النار، المقصود أنه النار لا تؤثر إلا بمحل قابل. إذا كان المحل غير قابل فلا، فالنار وحدها لا تكفي. المقصود أنه لا بد من شيئين، حقيقة لقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين لعلكم تذكرون. نعم.
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
نعم، بسط في كثير من كتبه رحمه الله، قد يكون في منهاج السنة وفي تعرض العقل والنقل وفي غير من كتبه. نعم.
والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر.
نعم.
فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.
نعم، صدق رحمه الله. لا بد من الإيمان بالقدر من مرتبه الأربعة: إيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن آمن بالله، وحد الله وآمن بالقدر، ثم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ما تم له التوحيد. نعم.
ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه.
نعم، لا بد من الجمع بين الإيمان بالشرع والقدر، ومن بالقدر مرتبه الأربعة، ومن بالشرع بالأوامر والنواهي والوعد والوعيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. نعم.
والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يرفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره.
نعم، يعني لا بد من هذا، لا بد من شرع يعمل به الإنسان. الإنسان محتاج إلى حركة تنفعه وحركة تضره، وهذه الحركة التي تنفع وحركة التي تضره لا بد أن يعلم حكمها. فالشرع جاء ببيان الحكم: هذه الحركة التي تنفعك حكمها كذا الشرع، واللي تضرك حكمها كذا، جائز، مباح، حرام، مكروه، واجب. إذا لا بد للإنسان من شرع حتى ولو كان وحده، لا بد من يعلم حكم تصرفاته، ولا يستغني الإنسان عن الشرع. ومن حكمة رحمة الله بعباده أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم، فلا بد من الإيمان بالشرع، ومن لم يؤمن بالشرع فليس على جادة. نعم.
والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره.
نعم.
أقوالهم في غير هذا الموضع.
هذا وجه الخيرية. وجه الخيرية أن الكلابية والعشرية يثبتون الصفات العقلية وهي صفات السبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والإرادة والكلام. الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة سبع صفات عقلية، لأنهم يزعمون أن العقل دل عليها مع الشر بخلاف بقية الصفات فلا دل الله إلا الشر. فهم يثبتون الصفات السبع، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية اللي أثبتها الخبر من الكتاب والسنة. فبهذا صاروا خير من النجارية والضرارية والجهم، لأنهم يفون الصفات، فبذلك صاروا خيرا. وكل ما كان الإنسان موافق الكتاب والسنة، أقرب إلى موافق الكتاب والسنة، كان خيرا ممن بعد عنهما. فلما كان الكلابية والأشعرية موافق إلى الكتاب والسنة في إثبات بعض الصفات، صاروا خيرا من الجهم وخيرا من الجارية والضرارية الذين نفوا الصفات. نعم.
والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأفعال
فصل في أول الرسالة وفي غيرها وفي غيرها من كتبه رحمه الله.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
نعم، في باب القدر والأسماء والأحكام أقوالهم متقاربة، لأن الأشعرية في باب القدر يقربون من الجهم، الجهم من الجبرية جبري، والأشعرية جبرية، فهم يقربون منهم، إلا أن الجهمية جبرية خالصة، يقول أن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، والأشاعرة جبرية متوسطة، حيث أنهم يثبتون قدرة للعبد إلا أنه لا تأثير لها، قدرة بين المقدورين لا تأثير لها. وكذلك مسائل الأسماء والأحكام، تسمية مؤمن كافر مسلم، هذه مسائل الأسماء. مسائل الأحكام الحكم عليه في الدنيا بأنه مؤمن أو فاسق أو كافر، والحكم عليه في الآخرة بأنه مخلد بأنه في النار أو في الجنة، هذه مسائل الأحكام. مسائل القدر، يقول مسائل القدر والأسماء والأحكام متقارب، الأشعرية يقربون من الجهمية في هذا، لأنه في القدر جبرية، وفي مسائل الأسماء والأحكام قد يوافقون الجبر في هذا، لأن ضد المعتزلة يخرجون الإيمان من الرجل من الإيمان بالمعاصي، وأما هؤلاء جبرية ضده، فهم من جنس الجهم، يكون في كون الجهم لا يدخل أعمال في مسمى الإيمان، ولا يحكم على من ترك شيئا من الأعمال بالكفر كما يقوله الخوارج والمعتزلة. والأشاعرة والكلابية يقربون منهم، والكلابية متوسطة، أتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم جاء الحسن الأشعري وسار على طريقته، وهم وسط بين الجهمية وبين أهل السنة، بين المعتزلة بين المعتزلة وبين أهل السنة. فالمعتزلة يفون الصفات كلها ويفون الأسماء، وأهل السنة يفون الأسماء والصفات، والأشاعرة والكلابية يثبتون الصفات العقلية مع الأسماء ونفوا بقية الصفات. نعم.
أحسن الله عليك. والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه.
نعم، الأشعري كان معتزليا ثم تحول، فأتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب، تحول من الاعتزال تبع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وصار يثبت الصفات العقلية، ثم بعد ذلك تحول إلى أهل السنة، جلس في الاعتزال 40 عاما، ثم تحول إلى أهل السنة، لكن بقيت عليه أشياء يسيرة بسبب طول مكثه في على عقيدة المعتزلة ثم الكلابية. نعم. وأنه كتابه الإبانة من آخر ما كتب، وقال إنه على مذهب الإمام أحمد. نعم. وجاء وأعلن للناس أنه لما رجع على في مسجد الجامع وقال إني راجع عن الاعتزال كما أنني ومنخلع كما أخلع ثوبي هذا، ثم خلع ثوبا عليه. نعم.
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي.
أبو الحسن الأشعري سلك خطة عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم نعم في الاعتزال الله في الاعتزال الله. نعم نعم.
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما.
نعم. الحارث المحاسبي فيه تصوف من الصوفية وعلى طريقة ابن كلاب، وكذلك القلانسي. نعم. كله يتبعون ابن كلاب في إثبات الصفات الخبرية ونفي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية الرضا والمحبة والكره والسخط والغضب هذه ينكرونها، لأنها يقول لأنها يلزم منها حلول الحوادث في ذات الرب، بخلاف العلم والقدرة والسمع والبصر فهي صفات عقلية ذاتية يثبتونها. نعم.
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا.
نعم.
فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة
خير من الأشعرية في هذا وهذا، يعني في القدر في مسائل الأسماء والأحكام، نعم وإيش وأعد
فالله عنك. قال وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا.
نعم.
فكلما
يعني في مسائل القدر والأسماء والأحكام وفي الصفات. نعم.
فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
نعم.
والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر.
نعم.
لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب.
هذا قول الكرامية أتباع محمد بن كرام، ومثلها صفة الجملة إلا أنهم يصل القول بالتجسيم والتشبيه، فهم من جهة إثبات الصفات خير من أهل البدع، لكنهم قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقوا إليه، وهم قولهم يلي قول الجهم، فالجهم يقول الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو فعل جميع نواقض الإسلام، ولا يكون كافر إلا إذا جهل ربه بقلبه. والكرامية يقولون الإيمان مجرد قول لسان، إذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، لكنه إذا كان مكذبا بقلبه يقول هو مخلد في النار، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار، فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، وهذا من أفسد ما قيل بعد مذهب بعد قول الجهم، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان تعريف الجهم، الإيمان هو معرفة الرب. ثم يلي في الفساد قول الكرامية أن الإيمان قول باللسان، يقول إذا نطق بلسانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا خلد في النار، والله تعالى كفر المنافقين، قال تعالى ومن الناس يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين، وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم، وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم.
والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار،
يخلد في النار
لكنه يخلد في النار،
يعني فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، يقولون إذا قرب لسانه مؤمن كامل الإيمان وإن كان مكذبا فهو مخلد في النار، فجمعوا بين قولين متناقضين، مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، كيف يكون هذا؟ لكن هكذا جمعوا تناقض، جمعوا بين الأمرين المتنافيين. نعم.
فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم.
نعم خالفوا الجماعة في الاسم يعني في تسمية مؤمن دون الحكم والحكم عليه بالنار. الحكم وافقوا الجماعة وافقوا أهل السنة والجماعة في أنه مخلد في النار لكن خالفوا في الاسم تسمية مؤمن. نعم.
وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
نعم يعني أحسن من غيرهم الكرامية في الصفات والقدر والوعد والوعيد أحسن من غيرهم يثبتون الصفات لكن قولهم المنكر في الإيمان. نعم.
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر.
وأما الصفات
وأما المعتزلة
وأما المعتزلة نعم
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم.
نعم يقاربون يعني يقربون من قول جهم لأن جهم ينفي الأسماء والصفات وهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء ويثبت أسماء بدون معاني لا قيمة لها فهو قريب من قول جهم. فمن أثبت الأسماء ونفى الصفات مثل من نفى الأسماء والصفات ولهذا قال المؤلف يقربون من قول جهم إثبات معاني يقول علم بلا علم سمع بلا سمع بصير بلا بصير إيش معنى هذا لفظ فقط يعني كلا شيء ولهذا قال المؤلف انهم يقربون من قول جهم. الجهم ينفي الاسماء والصفات والمعتزله ينفون الصفات ويثبتون الاسماء لكن اثبات الاسماء بدون صفات بدون معاني لا قيمه لها فهم يقربون من قول جهم ولهذا قال المؤلف يقربون من قول جهم حيث انهم اثبتوا الاسماء معنى في الصفات واثبات الاسماء بدون معاني لا قيمه لها كلا شيء. نعم.
وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
نعم يعني هم الآن يثبتون وإن كانوا يثبتون الصفات يعني
الأسماء
يثبتون الأسماء ويقربون قول الجهم مع ذلك يكذبون بالقدر فيقول أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه ولم يخلق الله أفعال العباد لكن مع ذلك هم يعظمون الأوامر والنواهي والشرع يعظمون الشريعة الأوامر والنواهي والوعد والوعيد هم يعظمون الشريعة لكنهم يكذبون بالقدر فيقولون إن العباد خلقون لأفعالهم. وأما الجبرية والصوفية فإنهم بالعكس يؤمنون بالقدر ويقولون العبد مجبور وأن الله خالق العبد خالق أفعاله لأنهم يقولون بالجبر ولكنهم لا يعظمون الأوامر والنواهي. والمؤلف يقارن بينهما يقول المعتزلة خير من الجبرية والصوفية من يعظم الأوامر والنواهي والشرع خير ممن لا يعظم الشرع فمن يعظم الأوامر والنواهي يعظم الشر وإن كان مكذبا للقدر خير ممن يؤمن بالقدر ولكنه لا يعظم الشريعة والأوامر والنواهي. نعم.
والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد.
نعم يعني المؤلف يقال يعني يفاضل بين طائفتين أو يقارن بين طائفتين بين المعتزلة الذين يعظمون الأوامر والنواهي ويكذبون بالقدر وبين الجبرية الذين يؤمنون بالقدر وينكرون الأوامر والنواهي. لأن الجبرية لا يعظم الأوامر والنواهي الجهم يقول العبد مجبور على أفعاله فهم يعذرون العاصي يقول الزاني معذور مجبور فهم ما عظموا الأمر والنهي ولا عظموا الشريعة وإن كانوا مؤمنين بالقدر. وأما المعتزلة فهم يعظمون الأوامر والنواهي الشريعة والوعد والوعيد وإن كانوا يكذبون بالقدر. فتعظيم الشريعة مع التكذيب بالقدر خير من الإيمان بالقدر مع التكذيب بالشريعة. وبهذا يتبين أن مذهب المعتزلة خير من مذهب الجبرية والجهمية جبرية. نعم.
قال ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة.
نعم، يقول من أجل كون بدعة المعتزلة أخف من بدعة الجبرية، ما بدعة الجبرية ما نبغت فيها في آخر عهد الصحابة، ما وجد في عهد الصحابة من ينكر الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكن وجد فيهم من ينكر القدر، وهو معبد الجهني أول من قال بإنكار القدر في الكوفة. فجاء يحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر وسأله وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني طول العلم، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستنف وجديد، لم يسبق به قدر. قال: أخبرني أني منهم بريء وأنهم براءوا مني. فنبغ القدرية في عصر الصحابة، نبغوا لكنهم عظموا الأوامر والنواهي والشريعة، كما نبغ الخوارج الحرورية، ثم الحرورية لأنهم تجمعوا في بلدة حرورة قريبة من الكوفة ونسبوا إليها، بخلاف مذهب الجهم الذي ينكر الأوامر والنواهي، هذا ما وجد في عصر الصحابة. وجدت بدعة القدرية ولم توجد بدعة الجبرية، وإنما والبدع إنما تظهر، يظهر البدعة الخفيفة، تظهر أول تظهر البدعة الخفيفة ثم تظهر بعدها البدعة القوية، فإنما يظهر من البدع ما كان أخف بسبب قربهم من نور النبوة والرسالة والصحابة، فلا يمكن أن يظهر البدعة القوية الشديدة، وإنما تظهر البدعة الخفيفة. فدل هذا على أن بدعة القدرية أخف من بدعة الجبرية، حيث أن بدعة القدرية ظهرت في عهد قصر الصحابة، هم يعظمون الأوامر والنواهي والوعد والوعيد لكن أنكروا القدر، بخلاف الجبرية الذين ينكرون الأوامر والنواهي والشريعة ما وجدوا في عهد الصحابة، وإنما وجدوا بعد ذلك، وإنما والبدع إنما يظهر منها ما كان أخف، تظهر البدعة الخفيفة في عصر الصحابة ثم تأتي بعدها البدعة القوية. فلما وجدت بدعة القدرية ولم توجد بدعة الجبرية في عصر الصحابة، دل على أن بدعة القدرية أخف، لأنه إنما يظهر ما كان أخف لقربهم من نور النبوة والرسالة، ولأن الصحابة والتابعين ينكرون على أهل البدع ويعاقبونهم ويجاهدونهم. نعم،
الله عليك. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم.
هذه مقارنة الآن، فالصوفية شر من المعتزلة القدرية. لماذا؟ لأن الصوفية يشهدون الحقيقة الكونية، يعني القدر، القدر، لكنهم يعرضون عن الأمر والنهي والشر، بخلاف المعتزلة فإنهم يعظمون الأمر والنهي ويكذبون بالقدر. فصار الصوفية، يعني الصوفية جبرية شر من المعتزلة القدرية. وجه كونهم شر أن الجبرية أعرضوا عن الأمر والنهي والشر وإن آمنوا بالقدر، وأما المعتزلة فإنهم عظموا الشرع والأمر والنهي وإن كذبوا بالقدر. نعم.
فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية،
سبق يشهد الحقيقة الكونية، يعني ينظرون إلى أن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر وخلق الكائنات، يشهدون هذا ويقفون عند هذا الحد، ولا ينظرون إلى الأوامر ولا النواهي ولا العبادة، يكتفون بمشاهدة. نعم.
مع إعراضهم عن الأمر والنهي.
نعم.
شر من القدرية المعتزلة ونحوهم.
نعم.
أولئك يشبهون بالمجوس.
أولئك يعني المعتزلة يشبهون بالمجوس. المجوس يقولون بإلهين، الخالقين الخير والشر، والقدرية يقول كل عبد يخلق فعل نفسه، فشابهوهم من جهة القول بتعدد الخالق. فالمجوس قالوا العالم له خالقان، والقدرية قالوا كل واحد يخلق فعل نفسه، فشبهوا من جهة القول بتعدد الخالق، وإن كان قولهم هذا في شيء جزئي، في خاص، في شيء خاص وهو أفعال العباد خاصة، لكنهم شابهوهم في القول بأن العبد يخلق فعل نفسه. نعم.
المشركون شر من المجوس.
نعم، إذا كان الصوفية يشبههم بالمشركين والقدر يشبههم بالمجوس فالمشركون شر من المجوس. فالقدرية معتزلة مجوس، والصوفية مشركون، والمشركون شر من المجوس. المشركون لا يعظمون الشريعة، لا يعملون بالشريعة والأوامر والنواهي، وأما المجوس فهم أشبه المجوس في شيء جزئي في جانب وهو قول الخلق أفعال العباد، لكنهم عظمون الشريعة والأوامر والنواهي. نعم،
فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به.
فهذا ولا فهنا أحسن، فهنا أصل عظيم.
الله عنك، في نسخة تاء فهنا
أحسن، فهنا أصل عظيم، لأن هذا تعود إلى شيء سابق. نعم، فهنا
فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة.
نعم، هذا أصل الإسلام، الإيمان بالوحدانية، وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالرسالة، الإيمان بأن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين. هذا الأصل الذي يتميز به المؤمن من الكافر، يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. من أقر بهذا الأصلين فهو مؤمن، ومن أنكرهما أو واحدا منهما فهو كافر. الإيمان بالوحدانية والإيمان بالرسالة، الإيمان بوحدانية الله والإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الذي يتميز به المؤمن والكافر. من آمن بهما حق الإيمان فهو مؤمن، ومن كفر بهما أو أنكرهما أو واحدا منهما أو فعل ما يناقضهما أو يناقض واحدا منهما فهو كافر. نعم، فهنا
أصل عظيم،
وهذا هو شهادة أن لا إله إلا الله. الأصل الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني الإيمان بالرسالة هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أصل الدين وأساس الملة، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، هذا أصل الدين. فلا إسلام ولا دين إلا بتحقيق هذه الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الأصل الأول هو الإيمان بالوحدانية، والأصل الثاني الإيمان بالرسالة. نعم،
فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة.
نعم، وهذا من النقص العظيم ومن مصيبة بعض الناس وقع في الإخلال بالوحدانية أو بالرسالة، إخلال بتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، أو إخلال بشهادة أن رسول الله، ومع ذلك يظن أنه من أهل التحقيق وأهل المعرفة، وهو قد أخلى بهذين الأصلين أو بأحدهم. هذا من النقص العظيم والخلل العظيم والخسارة العظيمة. نعم،
وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة.
نعم،
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله.
يعني الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجيه من عذاب الله حتى يوحد الله في الألوهية والعبادة. توحيده الله في ربوبيته لا ينجيه من عذاب الله حتى يضم إليه أن يوحد الله في عبادته وألوهيته، لأن توحيد الله في ربوبيته هذا هو توحيد المشركين. نعم،
فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين.
يعني تصديق الرسول في أخباره وطاعته في أوامره. نعم،
الأصل الأول توحيد الإلهية.
نعم،
فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم.
نعم، هو أصل توحيد الإلهية، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، يشهد الله تعالى بالوحدانية، يشهد الله تعالى بالألوهية والوحدانية في ألوهيته. نعم،
توحيد الإلهية فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
فالله تعالى حكم عليهم بالشرك وقد اتخذوا من دون الله شفعاء اتخذوا من دون الله وسائط يعبدونهم يرجون شفاعتهم فحكم الله عليهم بالشرك يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يدعو لهم أو ينذرهم يزعونه يشفعون له عند الله فهو مشرك في نص القرآن. ويعبدون الله ولا يضرهم ولا يفهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. نعم، ثم قال: ولا تنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات والأرض، يعني هل تخبرون الله بشيء لا يعلم وهو لا يعلم سبحانه أن له شريك وأنه شفيع عنده سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم،
فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون.
والشهادة لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فمن اتخذ مع الله إلى أن أخرجوا شفاعته فلا تغني عنه الشفاعة، ولهذا قال إني آمنت بربكم. نعم،
وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
والشاهد أن من اتخذ الله شفعاء ما نفعه عند الله، تقطع بينهم وضلوا عنه ولم يستفيدوا. نعم،
فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
الله أنكر عليهم اتخذهم شفعاء وأخبر أن الشفاعة لله يملكها سبحانه وتعالى ولا يعطيها أحد إلا بشرطين: إذن الله الشافع أن يشفع ورضا الله المشفع له. نعم،
وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع.
أقول ولا شفيع، الشاهد نفى الشفيع. نعم،
وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
كذلك الشاهد ليس لهم من ولي ولا شفيع، نفى الشفيع. نعم،
وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه شرط. نعم، والله تعالى لا يرضى إلا أهل التوحيد. نعم،
وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
الشهادة في الشفاعة إلا برضاه سبحانه وتعالى.
وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
الآية فيها شرطي الشفاعة: إذن الله والرضا، إذن الله للشافع ورضا إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. نعم،
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
هذه الآية قطعت فروق الشرك، فإن الله تعالى فإن المعبود إنما يعبده لما يحصله من النفع، والنفع لا يخرج عن واحد من الله، إما أن يكون مالكا أو يكون شريكا أو يكون ظهيرا ومعينا أو يكون شفيعا، فنفى الله هذه الأربع نفع مرتبا، فنفى الملك في قوله لا يملكون، ونفى الشركة في قوله ما لهم فيهم من شرك، ونفى المعاونة في قوله ما لهم من ظهير، ونفى الشفاعة في قوله لا يشفعون، هذا هو الشاهد. نعم،
وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
نعم شهد أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون لا يكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال. وهؤلاء المعبودين هم يرجون الله ويخافونه، فكيف تعبدونهم وهم يعبدون الله في الخوف والرجاء؟ نعم.
قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى
من تحقيق التوحيد أن تعلم أن الله له حق لا يشركه فيه مخلوق، لا ملك ولا نبي ولا أحد، حتى محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق لا يشرك الله. العبادة حق لله، ما يجوز عبادة الرسول ولا الملائكة. والتقوى قال اتق الله ويقال اتق الرسول. والخشية والخوف نعم. أما الطاعة كما سألت تكون لله وللرسول، والإيتاء يكون لله والرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول. أما التوكل العبادة والتوكل والخشية والتقوى هذه خاص، هذا حق الله. من تحقيق التوحيد أن تعلم أن الله حق لا يشرك أي مخلوق، لا نبي ولا ملك ولا غيرهما. نعم.
ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
لا تجعل مع الله إلها آخر عام مطلقة، فالألوهية والعبادة خاصة بالله. نعم.
وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص.
نعم فاعبد الله مخلصا، تعبد من خلص العبادة لله، فلا يجوز صرف العبادة للرسول ولا لغيره، ولهذا قال مخلصا له الدين، مخلصا له الدين الدين العبادة ألا لله الدين الخالص ليس فيه شرك. ألا لله الدين الخالص يعني ألا لله العبادة الخالصة، لله العبادة الخالصة. فمن عبد الرسول أو عبد الملك فهو مشرك. نعم.
وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
الشاهد مخلصا له الدين، والإخلاص معنى تجريد العبادة لله لا يشرك في أحد. نعم.
وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
أشهد أن الله أنكر أمر المشركين لهم بعبادة غير الله، وحكم على من أشرك بحبوط العمل، ثم قال بل الله فاعبد، يعني خص الله بالعبادة. قدم اسم الشريف لإفادة الحصر، يعني بل الله يعني اعبد الله ولا تعبد غيره، بل الله فاعبد. نعم.
وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
نعم كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب كلهم يقول هذا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو معنى لا إله الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات. اعبدوا الله هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره هذا النفي. وليس هناك توحيد إلا لا يوجد التوحيد إلا بالنفي والإثبات، ولهذا كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات، فيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. نعم.
وقد قال تعالى في التوكل
فيها ولا وبراء، لا إله هذا براء، إلا الله هذا ولا. نعم.
وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم
يعني وعلى الله،
قال الله قدم الجر المجرور لفتح الحصر، وما توكلوا على الله لا على غيره. نعم.
وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
كذلك التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب المشروعة. نعم.
وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
الحسب هو الكافي، يعني كافي، فالحسب والكفاية خاص بالله، توكل حسبي الله يعني اكفني الله. نعم. ولا يقال حسبي الله والمؤمنون، لا، الحسب خاص بالله. نعم كفاية خاص بالله، مثل الحسب والعبادة والطاعة والخشية والتقوى خاص بالله. نعم.
وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله،
لأنه مشترك، الإيتاء يكون لله وللرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول، والطاعة تكون لله وللرسول. أما الحسب والكفاية خاص بالله، الحسب والعبادة والخشية والتقوى خاص بالله. نعم.
فقال في الإيتاء: ما آتاهم الله ورسوله. وقال في التوكل: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول.
نعم، والرسول مبلغا لله، وكما قال النبي: إنما أنا قاسم والله معطي، ويقسم بين الناس وفق ما شرع الله، ويعطيهم وفق ما شرع الله، ويحل وبلغهم ما أحله الله وما حرمه الله. نعم.
وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه.
نعم.
قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
والشهد حسب الله ونعم الوكيل، جعل الحسب للكفاية لله وحده. نعم.
فهو وحده حسبهم كلهم.
نعم.
وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر،
هذا يعني يقول حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفي أتباعك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فقول ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الكاف في حسبك، يعني حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، الله يكفيك ويكفي اتباعك من المؤمنين. وليس المراد عطف ومن اتبعك على لفظ الجلالة كما يظن بعض الغالطين، بعض الغالطين يظن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك يا محمد، فيجعل المؤمنين معطوف على لفظ الجلالة ويجعله داخل في الكفاية. لا، الله لا يشارك أحد في الكفاية، الحسب خاص به الحسب، والمعنى الله حسبك يا محمد وحسب أتباعك من المؤمنين. وليس المراد حسبك الله، وليس المراد الله والمؤمنون حسبك يا محمد كما يظن بعض الغالطين، بعض الغالطين يظن أن قوله من اتبعك معطوف على لفظ الجلالة، فتصير الكفاية والحسب لله وللمؤمنين، هذا غلط. الحسب والكفاية لله حق، فالله هو الذي يكفي عبده نبيه ويكفي المؤمنين، حسبك وحسب أتباعك الله. نعم.
عفى الله عنك. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهندي. وتقول العرب:
حسبك والضحاك سيف مهند، حسبك والضحاك إيش؟
فحسبك والضحاك سيف مهندي. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم.
نعم.
أي يكفيك وزيدا جميعا درهم.
نعم. يكفيك وزيدا درهم، يعني أنت وزيد يكفيكم الدرهم. وهنا حسبك والضحاك، يعني أنت والضحاك يكفيكم سيف مهند، مثل حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني حسبك ومن اتبعك المؤمنين يكفيكم الله، يكفيك أنت يا محمد، أنت والمؤمنون يكفيكم الله، مثل حسبك والضحاك سيف مهند، يعني أنت والضحاك يكفيكم سيف واحد. حسبك والضحاك، حسبك وزيد الدرهم، يعني أنت وزيد يكفيكم درهم، يعني أنت يا محمد والمؤمنون يكفيكم الله. هذا هو المعنى. وليس المراد أن عطف المؤمن على لفظ الجلالة ويكون المؤمن يشارك الله في الكفاية. لا نعم.
وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
نعم، فجعل الطاعة لله وللرسول وجعل التقوى خاصة به سبحانه. نعم.
فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده.
نعم.
كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
فجعل العبادة لله والتقوى لله والطاعة جعل له لنوح. نعم.
فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. نعم.
وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
والشاهد أن الله أمر بخشية وحده. نعم.
وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
كذلك جعل الخوف له وحده. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
نعم، فجعلهم مشركين، خيفوا أنهم أشركوا بالله في الخوف، خافوا غير الله. نعم.
قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم شرك، فمن لم يخلط توحيده بشرك فله الأمن والهداية، له الأمن في الآخرة من العذاب، من عذاب النار، وله الهداية في الدنيا. هذا إذا لم يلبس توحيده بشرك ولا بمعاصي ولا بكبائر، فإن سلم من الشرك ولكنه خلط بكبائر فيكون الأمن ناقص والهداية ناقصة، له الأمن من الخلود في النار ولكن قد يدخل النار، وله الهداية لكن الهداية ناقصة. نعم، كما دلت على ذلك النصوص. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون.
يعني هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، خاف الصحابة منها وجثوا على الركب وقال الرسول: أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم المعصية، قال: أينا، ما في أحد يسلم من المعصية؟ ما في أحد يسلم. والله تعالى أخبر أن الذي لم يخلط إيمانه بظلم له الأمن وله الهداية، قال: إذن ما أحد يسلم من الظلم والمعاصي. فالنبي قال: لا، ليس الذي تعنوا، المراد بالظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الشرك ظلما. فالمراد بالظلم في الآية الشرك وليس المراد المعاصي، المعاصي قد تخلط، لكن من خلط بالكبائر ولم يتب فهذا أمنه ناقص وهدايته ناقصة، وإن سلم من الكبائر فله الأمر الكامل والهداية الكاملة. نعم.
ومن هذا الباب
إيش وقال تعالى: وإياي والخوف،
وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون.
إياي يعني قدم الضمير التخصيص، يعني خصوني بالرهبة وخصوني ب وإياي فارهبون وإياي إيش؟
فاتقون،
خصها بالتقوى والرهبة. نعم، هذا التقريب في الحصر. نعم.
ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا.
والشاهد أنه جعل الطاعة لله وللرسول، طاعة لله وللرسول. نعم.
وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد.
نعم، فجعل المشيئة بالواو لا تجوز، عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله ما تجوز، وإنما يؤتى بكلمة ثم، لأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، وثم تفيد الترتيب والتراخي، تكون مشيئة الله أولا ثم تأتي بعدها مشيئة المخلوق تابعة، كما قال تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، أما الواو فهي تشرك بين المخلوق والخالق، تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلت ما شاء الله وشاء محمد معناه جعلت مشيئة المخلوق مشاركة لمشيئة الخالق، وهذا غلط، فليست مشيئة المخلوق مشاركة للخالق، بخلاف إذا أتت بكلمة ثم فإذا تفيد الترتيب والتراخي فتكون المشيئة تابعة لمشيئة الله، وهذا هو الواقع، مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وليست مشاركة لمشيئة الله. فما شاء الله كان وإلا ما شاء العباد، وما شاء العباد إلا ما شاء الله فلا يكون، فلا يكون. نعم، فليست مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، ولكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. نعم.
الله عنك. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم.
نعم، في الطاعة قال من يطع الله ورسوله، قرن بين طاعة الله وطاعة الرسول، لأن الطاعة كلها والرسول. أما المشيئة ما شاء الله وشئت منعه، قال لا تأتي بالواو، أتي بثم. نعم.
وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله.
نعم.
فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله.
نعم.
وطاعة الله طاعة للرسول.
نعم.
بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد.
نعم.
بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس.
نعم.
وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله.
نعم.
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم،
هذا الإيمان بالرسالة، هذا الأصل الثاني، شهادة أن محمد رسول الله. الأصل الأول حق الله، هو الإيمان بالوحدانية، بوحدانيته وألوهيته، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني حق الرسول هو الإيمان بالرسالة، وهو شهادة أن محمد رسول الله. حق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان به وطاعته ومحبته وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام والتسليم لحكمه، حكم الله وحكم رسوله. نعم.
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم،
حق الرسول أن تشهد له بالرسالة، وأن تحبه، وأن تطيعه، وأن تصدق أخباره، وأن تجتنب نواهيه، هذا حق الرسول. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم.
الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك.
كل هذه من حقوق الإيمان به واتباعه ومحبته والتسليم لحكمه والتحاكم إليه عليه الصلاة والسلام وطاعته. نعم.
قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم، فأثبت الطاعة للرسول، وأن طاعة الرسول من طاعة الله. نعم.
وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين،
فأثبت للرسول حق الإرضاء، كما هذا حقوق مشتركة، فالطاعة تكون لله وللرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول، هذا مشترك بين الله وبين رسوله، تطيع الله وتطيع الرسول، ترضي الله وترضي الرسول. نعم.
وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالشهد قل أحب إليكم من الله ورسوله، فجعل المحبة لله وللرسول، فمن قدم محبة الله، فمن قدم شيئا من الأصناف الثمانية على محبة الله ومحبة رسوله فهو متوعد بالوعيد وهو من الفاسقين. قل إن كان آباؤكم، هذا الأول تقديم محبة الآباء، أو أبناؤكم هذا الصف الثاني، أو إخوانكم هذا الصف الثالث، أو عشيرتكم
أو أزواجكم
أو أزواج اقترفتموها الخامس، وتجارة ترضون كسادها ومساكن ترضونها
وإخوانكم وعشيرتكم،
ثمانية محبة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن
والأزواج.
هذه ثمانية. من قدم شيء من الصفات على محبة الله ومحبة رسوله فإنه متوعد بالوعيد وهم الفاسقين، ولهذا قال أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد شديد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن، على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد, وقدمها على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله, فهو فاسق متوعد بهذا الوعيد. والشاهد أن جعل المحبة لله وللرسول حقوق مشتركة. نعم. الله المستعان. نعم مثل هذا, إذا هذا معنى قدمه, هذا التقديم, يعني يكون يعصي الله والناس يترك الطاعة, الناس يصلون, أو مثل يتعامل بالربا, هذا قدم محبة, أو يأكل الرشوة, هذا قدمها على محبة الأول. نعم.
وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
سيجعل الحكم للرسول, ونفى الإيمان عما لم يحكم الرسول في موارد النزاع حتى يحكموا فيما شجر بينهم, يعني فيما حصل بينهم من اختلاف. فالواجب تحكم الرسول في موارد النزاع. نفى الله الإيمان عما لم يحكم الرسول في موارد النزاع, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا بد أيضا أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقع في نفسه حرج, ولا بد أن يسلم, ثم أكد بالوثقة تسليمه اطمئنان كامل, أربعة أمور حتى يحكموك, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم, ثانيا لا يكون في نفسه حرج, مطمئن يكون راضي ذو رضا, ثالثا يسلم الحكم لله ورسوله عنده التسليم والقيام, رابعا عنده طمأنينة كاملة تسليم. نعم. والشاهد أنه جعل الحكم للرسول, هذه من الحقوق المشتركة, تحكيم الرسول تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسول الله. نعم. هذه من الحقوق المشتركة. نعم.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذا الاتباع, هذا من حقوق الرسول الاتباع. وهذه الآية تسمى آية المحنة, ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية, ففي علامة على المحبة. من أحب الله, من اتبع الرسول فهو صادق في محبة الله, ومن لم يتبع الرسول فهو كاذب. هذه العلامة. شخص يقول أنا أحب الله, يقول في علامة نزلت هذه آية المحنة, تمتحن بهذه الآية: إن كنت متبع الرسول فأنت صادق, وإن كنت لا تخالف الرسول فأنت كاذب. هذه علامة آية المحنة, اختبر الله بها من ادعى محبة الله. قال هذا اختبار له, سبع آية المحنة: من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبة الله, ومن خالف الرسول فهو كاذب في محبة الله. نعم.
وأمثال ذلك.
نعم.
فصل إذا ثبت هذا.
بارك الله إن شاء الله. الباقي الفصل الآن إن شاء الله الأسبوع القادم نكمله, يكون لك درس إن شاء الله يوم الاثنين والأربعاء قبل صحيح مسلم, درس ما هو طويل, والخميس إن شاء الله حتى نكمل الرسالة إن شاء الله, يكون الاثنين الأحد ما في الاثنين قبل صحيح مسلم نقرأ قليل, ثم الأربعاء, ثم الخميس يكون إن شاء الله الفصل هذا الباقي. سبحان الله,
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.
اللهم صل وسلم.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل إذا ثبت هذا. فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. فهذا الفصل هو الفصل الأخير من هذه الرسالة العظيمة, وهي رسالة التنورية للإمام الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. وإذا ثبت هذا, يعني أن أصل الدين وأساس الملة وزبدة التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله, فلا بد من الإضافة إلى ذلك من الإيمان بخلق الله وأمره. والإيمان بخلق الله هو الإيمان بالقدر, والإيمان بالأمر هو الإيمان بالشر. فلا بد من, إذا عرفت أن أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, فلا بد من أن تضم إلى ذلك الإيمان بخلق الله وأمره, الإيمان بالخلق بخلق الله, وأن الله تعالى خالق كل شيء. ويسبق الإيمان بالخلق الإيمان بالمشيئة والإيمان بالكتابة والإيمان بالعلم, وهي مراتب القدر الأربع. الإيمان بأن الله عالم الأشياء قبل كونها، الإيمان بعلم الله الأزلي وأن الله يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود فإن الله سبقت به مشيئته، والإيمان بأن الله خالق كل شيء كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال سبحانه: ولكن الله يفعل ما يريد. قال في المرتبة الرابعة: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا بد من الإيمان بقدر الله إيمانا خاليا من الزلل، ولا بد من الإيمان بأمر الله المتضمن بيان ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال، هو الإيمان بالشرع. الإيمان بأمر الله المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه، والأمر نوعان: أمر بالفعل وأمر بالكف. فالأمر بالفعل الأوامر، وسواء وهذا الأمر يكون أمر إيجاب وأمر استحباب. أمر إيجاب كأقيم الصلاة، وأمر استحباب كالأمر بالسواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأمر بالكف هو النهي، والنهي نهي تحريم كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ونهي تنزيه كالنهي عن الشرب قائما. فلا بد من الإيمان بعد أن يشهد المسلم الله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا بد من الإيمان بالخلق والأمر، والإيمان بالشرع والقدر كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو القدر والأمر والشرع. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب.
نعم. هذه أقسام الخائضين في القدر، هذه طوائف، ثلاث طوائف: المجوسية والمشركية والإبليسية. فالإبليسية فالمجوسية هم الذين آمنوا بالأمر والنهي يعني بالشرع وكذبوا بالقدر، وسموا مجوسية لمشابهتهم المجوس الذين يقولون بتعدد الخالق، الذين يقولون بأن العالم له خالقان النور والظلمة. والمجوسية يقولون أن العباد خالقون لأفعالهم، فشبههم في القول بتعدد الخالق، كل واحد يخلق فعل نفسه، ولهذا سموا بالمجوسية. وهم طائفتان: غلاة ومقتصدة. فالغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين من مراتب القدر، أنكروا العلم والكتاب، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، علم الله الأزلي، وأنكروا كتابة الله لها في اللوح المحفوظ، وهؤلاء كفرة، وهم الذين ظهروا في زمن الصحابة، هم الذين سأل يحيى بن يعمر لما قدم من البصرة, سأل عبد الله بن عمر قال يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يعني طلب العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله وقدره, فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني, والذي يفسد بن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ثم يرى. ثم روى الحديث حديث عمر هو حديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان, وذكر في الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره, وهو أول حديث في صحيح مسلم. فهؤلاء الذين أنكروا العلم والكتاب كفرا, وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله غير ناظر القدرية بالعلم, فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا, وهو الذين قرضوا وانتهوا, هذا هو القدرية الأولى. أما القدرية الثانية المقتصدون الطائفة الثانية المقتصدون الذين آمنوا بالعلم والكتاب, آمنوا بأن الله عالم الأشياء قبل كونها, وآمنوا بأن الله كتب في اللوح المحفوظ, لكن أنكروا عموم المشيئة والخلق. المرتبتين الأخرين وهما المشيئة والخلق أنكروا عموم المشيئة وأنكروا عموم الخلق, فقالوا إن مشيئة الله لا تشمل أفعال العباد كما أن خلق الله لا يشمل أفعال العباد, فيقول إن الله تعالى شاء كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما شاء, الخير والشر العباد هم الذين شاءوها بأنفسهم, ويقول إن الله خالق كل شيء إلا أفعال العباد, فإن الله لم يخلقها وإنما هم خلقوها هم الذين أحدثوها هم الذين أوجدوا أفعالهم استقلالا, وهؤلاء هم القدرية وهم المعتزلة, هم القدرية المتوسطة وهم مبتدعة, ولهم شبهة في هذا, شبهتهم يقول لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وشاءها وخلق المعاصي وعذب عليها كان ظالما, ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم الطاعات حتى يستحقوا عليها الثواب والمعاصي يستحقوا عليها العقاب. فهؤلاء هم يسمون المجوسية, مجوس هذه الأمة, حيث قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم, فصار كل أحد يخلق فعل نفسه, فشابه المجوس بالقول بتعدد الخالق, وإن كان المجوس قالوا بخالقين وهؤلاء قالوا بخالقين. والطائفة الثانية المشركية الذين أنكروا الأمر والنهي, لم يؤمنوا بالأمر والنهي والشرع وآمنوا بالقدر, آمنوا بالقدر ولكنهم لم يؤمنوا بالشر, وجعلوا واحتجوا بالقدر على الشر, وصار أحد يفعل المعاصي ويحتجوا بالقدر, سموا مشركية لأنهم وافقوا المشركين وشابهوهم في الاحتجاج بالقدر عن المعاصي. قال الله تعالى عن المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء, احتجوا على شركهم بالقدر, لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء, قال الله كذلك فعل الذين من قبلهم, وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء في آيات, فأخبر أنهم احتجوا على شركهم بالقدر, وكل من احتج بالقدر على الشرك فهو من هؤلاء. ومن ذلك القدرية المجبرة الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه, لأن القدرية طائفتان, القدرية متوسطة طائفتان, نفاة ومجبرة, فالنفاة الذين فوق القدر هم مجوس هذه الأمة, والجبرية الذي يقول إن العبد مجبور على أفعاله وإن والعبد لا فعل له ولا اختيار, بل الله هو الفاعل, يقول إن الله هو المصلي والصائم, والعبد الناس وعاء للأفعال تمر بهم الأفعال ولا اختيار لهم, بل هم مضطرون وحركاتهم كحركات المرتعش والنائم وحركات الأشجار, فيحتجون بالقدر على شركهم على معاصيهم. ويقول إن العبد لا قدرة له ولا اختيار، والله والعباد كالكوب الذي يصب فيه الماء، فالعباد كالكوب والله كصبب الماء فيه، فهم لا قدرة لهم ولا اختيار. ويقول قائلهم معتمد على الله حينما يأمره بالأوامر وهو مجبور وهو لم يقدر عليها أن يفعل، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هؤلاء هم خصماء الله. ويدخل في ذلك الصوف كثير الصوفية كما قال المؤلف رحمه الله، فإنهم جبرية يحتجون بالقدر على أفعاله. سيأتي أن المؤلف رحمه الله يقارن بين الطائفتين بين المجوسية وبين المشركية، ويقول أن المجوسية خير من المشركية، لأن المعتزلة وإن كذبوا بالقدر وقالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، إلا أنهم عظموا الشرائع والأوامر والنواهي وأثبتوا الشر، وإن كان حقيقة قولهم أنهم أن الله ليس ربا لأفعال الحيوانات وليس ربا لأفعال العباد، لكنهم عظموا الشر والأمر والنهي، بخلاف المشركية والجبرية فإنهم أبطلوا الشرائع والأوامر والنواهي، وصار واحد يفعل المعاصي ويفعل الشرك ويعذر نفسه ويرى أنه مجبور، وأنه وعلى هذا فتكون الشرائع عبث والرسل عبث ولا قيمة لها، نعوذ بالله. نعم. والطائفة الثالثة الإبليسية نسبة إلى إبليس، الذين أثبتوا الشرع والأوامر والنواهي وأثبتوا القدر، لكن جعلوا هذا تناقض، قالوا الرب تناقض، نعوذ بالله، قالوا الرب تناقض، كيف يقدر شيئا ويأمر بشيء، كيف يأمر بشيء ويقدر ضده، فهو متناقض، يقول إن يؤمنون بالشرع ويؤمنون بالقدر، لكن قالوا إن هذا تناقض من الرب وطعنوا في حكمة الرب، نعوذ بالله. وهؤلاء مقدمهم شيخهم إبليس والعياذ بالله، الذي اعترض على الله لما أمره الله بالسجود لآدم، اعترض قال لا ما أسجد لآدم، اعترض بالقياس الفاسد، قال كيف أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم وعنصر خير من عنصر آدم، عنصر آدم الطين مخلوق من الطين، ولا عنصر النار، والنار أفضل من الطين ولا يمكن أخضع الفاضل المفضول، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من الطين، فطرده الله وجعله شيطانا رجيما قوادا لكل شر، وكفره باستكبار عن عبادة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك من الإبليسية من يدافع عن إبليس والعياذ بالله، هناك من يدافع عن إبليس ويطعن في الرب والعياذ بالله، وهذا موجود، يقول إن إبليس مظلوم مسكين، أراد أن ينزه جبهتها عن السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ ما ذنبه هكذا؟ ما ذنب إبليس مسكين مظلوم، أراد أن لا يسجد لغيره وأن ينزه جبهته عن السجود لغيره فطعن ولعن، هكذا والعياذ بالله، هكذا طعنوا في الرب وسبوا الرب نعوذ بالله. ولكن الله واسع حلمه، لا يمهل ولا يهمل، لا يعاجب العقوبة، فهؤلاء الكفرة والعنصر يدافعوا عن إبليس، فصاروا فتجاوزوا يعني تجاوزوا الحد والعياذ بالله، حتى قال قائلهم يخاطب نفسه كنت يعني نفسه كان يعني أمر أن من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جندي، أعوذ بالله، كان من جند إبليس ثم تطور فصار إبليس من جنده، هم هؤلاء الذين يدافعون عن إبليس نعوذ بالله، وهو الذي قال فيهم شيخ الإسلام قصيدة التائية في القدر سساقون طرا إلى النار معشر القدرية، في القصيدة المشهورة سبب التائية في القدر. نعم.
الله عنك. قال والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال.
نعم، هذا كله يقول أهل الضلال في الاعتراض على الله عز وجل والطعن في حكمته، نعم، والطعن في شرعه وأمره. نعم.
والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا.
أهل الفلاح يؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشر، بالخلق وبالأمر، هذا أهل الهدى والفلاح، يؤمنون بخلق الله وأن الله خلق الأشياء وشاءها وكتبها وعلمها، ويؤمنون بالشر بالأمر وما المتضمن لما يحب لبيان ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويباه من الأوامر والنواهي. نعم كما قال سبحانه ألا له الخلق والأمر هؤلاء هم أهل الفلاح وأهل الإيمان وأهل التقوى خلافا لأعداء الله الذين لا يؤمنون بالشرع أو لا يؤمنون بالقدر أو يطعنون في حكمة الرب وعادله. نعم
فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
هذا هو الإيمان بالقدر. نعم
وهو على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في كتاب مبين.
نعم وهذا في ذكر المؤلف مراتب القدر الأربعة العلم والكتابة والإيمان والمشيئة والخلق. نعم
ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه. نعم. ما هو من أصول الإيمان.
نعم لا شك هذا من أصول الإيمان الإيمان بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره وإلهه. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. نعم
ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات
لأن الله ربط الأسباب بالمسببات ما ينكر الأسباب الأسباب والطبائع والغرائز والقوى خلقها الله وجعلها وربطها بالمسببات فهم يفعلون الأسباب ولا يعتمدون عليها يفعلون على أنها أسباب. نعم ولا ينكرونها كما ينكره بعض الطوائف المنحرفة من الجبرية من الأشاعرة والجهمية. نعم
ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.
فأنزلنا به الماء يعني بسبب فأخرجنا به يعني بسبب كل الثمرات. هذا الآية في إثبات الأسباب في الرد على منكر الأسباب فأنزلنا به الماء فأخرجنا به بسببية. نعم والقرآن الآن من هذا إذكار أسباب ومسببات. نعم
وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.
هذا الآخر يهدي به الله يعني بسببه بسببية فأثبت السبب. نعم
وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
يضل به يعني بسببه ويهدي به كثيرا فأثبت الأسباب. نعم الدليل على إثبات الأسباب. نعم
فأخبر أنه يفعل بالأسباب.
نعم يفعل بالأسباب لا عند الأسباب كما يقوله الجبرية. نعم
ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع.
وهم الأشاعرة يقولون الله يفعل عند الأسباب لا بالأسباب فيقولون أن السكين ما تقطع ولكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين السكين ما تقطع ولهذا يسمون أمارة فيقول السكين إجراء السكين أمارة أمارة على القطع فرارا من القول بأنها سبب يسمونها أمارات ولهذا تجدون في كتب أصول الفقه لأنها مبني على مذهب الأشاعرة يسمون الأسباب أمارات في مبحث الأسباب والعلل فرارا من القول الأسباب فيقول هذه أمارة. الشبع ليس سببا في الآية فالأكل ليس سببا في الشبع لكنه علامة علامة إنه إذا وجد الأكل يوجد عنده من باب الاقتران العادي إن هذا قرن بهذا وإلا ما هو هذا سبب في هذا والنار ليس سبب في الإحراق ما تحرق النار ولا فيها قوة الإحراق لكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار فهذا من باب الاقتران العادي إن قرن هذا قرن إشعال النار بالإحتراق وإلا ليس سببا في الإحراق كله فرارا من القول بالأسباب. نعم
ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد.
نعم الله تعالى جعل الإنسان قدرة وجعل الحيوان قوة يفعل بها يأكل ويشرب ويمشي ويذهب ويتكلم وينام ويتحرك هذه قوة طبائع وغرائز هذا من أبطل الباطل إنكارهم للقوى والطبائع والغرائز. نعم
كما أن من جعلها هي المبدعة كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره.
وهم الطبائعون المعتزلة يقابلون الشاعرة. الشاعرة أنكروا الأسباب، وهؤلاء قالوا الأسباب مؤثرة بذاتها، قال هي المبدعة، فأشرف جعلوا الأسباب هي اللي تؤثر، فأشركوا مع الله حيث جعلوا الأسباب هي المؤثرة بذاتها، كالطبائعيين الذين يقولون إن الولد يوجد بالتفاعل بين المائين وينكرون خلق الله. ويقول إن النار هي المؤثرة بذاتها، فهؤلاء غلوا في الأسباب حتى جعلوها هي المؤثرة، فأشركوا في الربوبية. وأولئك نفوا الأسباب حتى أنكروها وقالوا إنها ليس للأشياء تأثير ولا طبع. فمن والناس طوائف في هذا، الطائفة الأولى الطبائعيون والمعتزلة الذين أنكر غلوا في الأسباب وجعلوها مؤثرة، فهؤلاء أشركوا في الربوبية الذين اعتمدوا على الأسباب وركنوا إليها. والطائفة الثانية الذين نفوا الأسباب وأنكروها وهم الجبرية من الأشاعرة والجهمية، فهؤلاء أنكروا الأسباب، وهذا طعن في العقل وفي الحس، إنكار للمحسوسات. والطائفة الثالثة الذين اعترفوا بالأسباب لكنهم لم يفعلوا بها، لم يفعلوا الأسباب، فهؤلاء عصاة. والطائفة الرابعة الذين أثبتوا الأسباب وفعلوها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة، وهم أهل الحق. ولهذا يقولون من أنكر من اعتمد على الأسباب فقد أشرك في الربوبية وركن إليها كالمعتزلة، ومن أنكرها أنكر الأسباب هذا قدح في العقل ونقص في العقل. ومن اعترف بها ولكن لم يفعل بها لم يفعلها فهذا طعن في الشر كالعصاة الذين يعلمون أن الجنة أسباب سببها العمل الصالح ثم في دخول الجنة ولكنهم يفعلون المعاصي ولا يفعلون الأسباب، هذا نقص في الدين وفي الشر. وأهل الحق الذين أثبتوا الأسباب ولم يعتمدوا عليها ولم يركروا إليها ولم ينكروها وباشروها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة، على أنها أسباب موصية إلى المسببات، فهؤلاء هم أهل الحق. فمن أنكر الأسباب فهذا قدح في العقل كالجبرية، ومن اعتمد عليها وركن إليها هذا شرك الربوبية، ومن اعترف بها ولكن لم يفعل بها فهذا من العصاة، ومن أثبتها وفعلها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة مثال لأمر الله فهؤلاء هم أهل الحق. نعم.
قال كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه
في حصول
مسببه.
نعم. وذلك
وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده.
إلا الله.
فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء بفعل شيء إلا الله وحده. إلا يعني الله وحده.
نعم.
قال يعني تعالى
نعم لأن يعني ليس هناك شيء في الوجود يستقل بفعل شيء وحده إلا الله، إذا أراد شيئا فإنه لا يمتنع عليه شيء، الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما في شيء يستقل الوجود إلا الله، مشيئة الله، إذا أراد الله شيئا يستقل. أما الأشياء فإنها وجود الأشياء فإنه لا بد لها من كل شيء لا بد له من أمر آخر يساعد الأسباب، لا بد له من أسباب آخر تساعدها، ولا بد من دفع المانع، فإذا وجدت الأسباب المعينة واندفعت الموانع حصل وإلا فلا يحصل. فالبذر مثلا الحبوب التي تخرج في البذر لا بد أولا من اجتماع أسباب لا بد من البذر ولا بد من سبب آخر، لا يكفي البذر، لا بد من سقي الماء، ولا بد أن تكون التربة صالحة، ولا بد من انتفاء الموانع التي تمنع من حصول الزرع. فإذا وجدت هذه الأسباب وانتفت الموانع حصل الزرع، وإلا فلا يحصل. وهكذا كل شيء، ما في شيء يستقل بوجود سبب واحد، كل شيء سبب لا بد له سبب آخر يعينه، ولا بد من موانع تنتفي. السلاح، إذا أراد الإنسان يضرب بالسلاح لا بد أن يكون السلاح، ما يكفي واحد، لا بد أن يكون السلاح حاد، ولا بد أن تكون اليد التي تأخذها قوية، ولا بد أن يكون الشيء الذي يضرب به صالح للضرب، وإلا تكسر السيف. فإذا كان هناك مانع امتنع، فلا يكفي يكون الإنسان معه آلة يضرب بها، ما تأثر الآلة واحدة إلا بشروط. الآلة لا بد لها من يد تكون قوية، والآلة لا بد تكون في نفسها صالحة، والشيء الذي يؤثر فيه لا بد أن يكون صالح عنده قابلية. أما إذا كان حديد تضرب الحديد تكسر. كما مثل المؤلف رحمه الله، الشمس الآن ما تؤثر إلا بشيء، لا بد من يكون المحل قابل لانعكاس الشمس، فإن كان دون حاجز فلا يؤثر. والنار كذلك ما تكون محرقة إلا إذا وجدت الحرارة وجد القبول. فإذا كان هناك مانع يمنع من الإحراق فلا تحرق النار، لا بد من انتفاء الموانع. فإذا طلى نفسه بشيء يمنع من الإحراق لا يحترق. وكذلك أيضا إذا كان الشيء الذي أحرق بالنار لا يحترق، كما سيمثل المؤلف رحمه الله بعض الطيور التي تعيش في النار وتفرخ ولا يضرها، أو بعض الأحجار التي تؤثر فيها النار لأنها غير ممتنعة. لا بد أن يكون المحل قابل للاحتراق، أما شيء واحد يؤثر ما فيه إلا الله. ولهذا قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كما سيبين المؤلف رحمه الله. نعم
الله عنكم. قال: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه.
نعم، ثلاثة أشياء: السبب لا بد له من سبب يعينه، ولا بد من مانع، المانع ينتفي إذا وجد ذلك حصل سبب إذا قدر الله، وإلا فلا يحصل. نعم.
فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده.
وحده إلا الله وحده. نعم، هذه ملازمة للنص. نعم.
قال: فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله
كل شيء الآن في زوجين اثنين الآن، كل شيء الآن، الطيور والحيوانات وحتى الجمادات وحتى إحراق النار، إشعال النار، لابد من شيئين زوجين صنفين، ونباتات لابد من أمرين، ومن كل شيء خلق زوجين صنفين لعلكم تذكرون. نعم.
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا.
نعم، هذا قول الفلاسفة من أبطل الباطل، من أفسد الفاسد، يقول واحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا مخالف، ما في شيء الواحد يصدر عنه واحد أبدا، ويبطل ويكذبه قول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فمن جهلهم وضلالهم قالوا إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وقالوا إن الرب لا يصدر عنه إلا واحد، هذا من جهل الفلاسفة وكفرهم وضلالهم. ولهذا نعم،
ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
نعم، خلق الأزواج يا أصلاح. نعم.
فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما.
إذن لابد من أمرين، يعني النار وحدها ما تكفي، لابد أن تكون النار المحرقة، يكون الشيء الذي تحرقه النار قابل للاحتراق، فإن لم يكن قابل ما تكفي، مثل مثل إيش السمندل كإيش
قال عفى الله عنك على السمندل والياقوت.
نعم مثل السمندل والياقوت. السمندل يقال أنه دابة وقيل أنه دابة لتعيش في النار وأنها ما تعسر في النار بل ما تطمئن ولا ترتاح إلا في النار. وقيل أنه طائر في الهند يفرخ ويبيض في النار ما تضره النار هو قابل للاحتراق. فالنار ما تكفي وحدها في الاحتراق لابد شيئين نار ومحل قابل. وكذلك الياقوت هذا نوع من الأحجار لا يتأثر بالنار. والمقصود من هذا أنه لابد من أمرين أنه ما في شيء واحد يحصل التأثير منه إلا بمقابل شيئين لابد من أمرين نار ومحل مقابل الاحتراق. وهذا فيه دليل على ضلال الفلاسفة يقولون أن الواحد يصنع إلا واحد. نعم.
وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه. وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته.
هذا المثال الثاني الشمس. الشمس الآن تؤثر بشيئين لا بد يكون المحل قابل للانعكاس ولا بد أن لا يكون هناك حاجب. فإذا حجبت الشمس بالغيم أو بجدار ما حصل تأثير. وإذا كان المحل غير قابل للانعكاس ما حصلت الحرارة. فالمقصود أن الشمس وحدها لا تكفي لا بد من أمر من محل قابل للانعكاس ومن انتفاء المانع والحاجة. فالقصد من هذا أنه ليس هناك شيء سبب يستقل في حصول المسبب ما في شيء واحد لا بد من أمور. نعم. ما يستقل في حصول إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد بسط
السمندل عندك والياقوت.
سمندل. قال السمندل بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره. ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار ومكثه فيها وكثيرا ما يوجد بالهند. وهي دابة دون الثعلب خلنجية اللون حمراء العين ذات ذنب طويل. وزعم آخرون أن السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرخ في النار. والذي في كتاب الحيوان.
طيب شوف الياقوت والياقوت.
الله عنك. في تعريف الياقوت حجر صلب شديد اليبس رزين شفاف صاف مختلف الألوان. وذكر أصله وخواصه ومنها أنه لا تذوبه النار.
لا تذوبه النار. المقصود أنه النار لا تؤثر إلا بمحل قابل. إذا كان المحل غير قابل فلا. فالنار وحدها لا تكفي. فمقصود أنه لا بد من شيئين. حقيقة لقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين لعلكم تذكرون. نعم.
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.
نعم بسط فيك ممكن كثير من كتبه رحمه الله. قد يكون في منهاج السنة وفي تعرض العقل والنقل وفي غير من كتبه. نعم.
والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر.
نعم.
فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده.
نعم صدق رحمه الله. لا بد من الإيمان بالقدر من مرتب الأربعة بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن آمن بالله وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ما تم له التوحيد. نعم.
ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه.
نعم يعني لابد من الجمع بين الإيمان بالشرع والقدر. ومن بالقدر مرتبه الأربعة ومن بالشرع بالأوامر والنواهي والوعد والوعيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. نعم.
والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا فإنه لابد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يرفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره.
نعم يعني لابد من هذا. لابد من شرع يعمل به الإنسان. الإنسان محتاج إلى حركة تنفعه وحركة تضره. وهذه الحركة التي تنفعه وحركة التي تضره لابد أن يعلم حكمها. فالشرع جاء ببيان الحكم. هذه الحركة التي تنفعك حكمها كذا الشرع. والتي تضرك حكمها كذا. جاء جائز مباح حرام مكروه واجب. إذا لا بد الإنسان من شرع حتى ولو كان وحده, لا بد من يعلم حكم تصرفاته, ولا يستغني الإنسان عن الشرع. ومن حكمة رحمة الله بعباده أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نعم, فلا بد من الإيمان بالشرع, ومن لم يؤمن بالشرع فليس على جادة. نعم.
والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره.
نعم.